برنامج مع الناس بعد قليل. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
احكي كل اللي جواتك، فضفض طلع اللي مخبى. كل من فينا عنده حكاية، كلنا متضايق ومعبى.
ما تخلي همومك في راسك، احكي عن حالة احساسك. ما في احلى تشارك غيرك فرحك او زعلك مع ناسك.
ما تخلي الحكاية تطول، ما في قصة ملها حلول. مع الناس احكي وتواصل، بالمواطن للمسؤول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في صباح جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. في البداية مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة: بلال الحطوم، محمد مطر، حسن سمور، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي. مستمعينا الكرام، في البداية أدعوكم لأن تتوكلوا على الله عز وجل وتحسنوا الظن به، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسن الظن عبادة، انتظار الفرج عبادة. الوضع صعب ضيق، والهموم كثيرة، والديون، والواحد يعني مش عارف من وين يتلقاها، لكن زي ما بيقولوا حجاتنا وكبارنا، ما دام في رب اسمه الكريم الواحد لا يزعل ولا يتضايق، ويرمي حموله على الله تبارك وتعالى. ثقوا بالله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى يغير الحال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أحسنوا الظن بالله فالله عند حسن ظنكم به.
توكلت في خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. وقد قسم الرحمن.
مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم من برنامج مع الناس سنسلط الضوء على قضيتين مهمتين. الأولى، في الساعة الأولى سنتحدث عن موضوع الاقتصاد ووزارة الاقتصاد وجهود وزارة الاقتصاد، عن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، عن إشكالية الأسعار، عن حزمة التسهيلات وجهود الوزارة، عن الضرائب، عن دعم المنتج المحلي، عن الرؤية المستقبلية والتوجه مع مصر، المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى، عن الفقر والوضع الاقتصادي ودور الحكومة. سنتحدث عن معاناة الناس ومن المسؤول عن ذلك. كل هذا سنتحدث فيه في حلقة اليوم إن شاء الله في الساعة الأولى من برنامج مع الناس، وحيكون ضيفنا إن شاء الله الدكتور أسامة نوف، المدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني. في الساعة الثانية إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على شركة الكهرباء، شركة توزيع الكهرباء. يا جماعة الخير، حيكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور أو الأستاذ محمد ثابت، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء. سنتناقش في كافة القضايا، واللي عنده أي إشكالية أي استفسار يتابعنا الساعة العاشرة مع الأستاذ محمد ثابت وشركة توزيع الكهرباء إن شاء الله. لكن في البداية قبل ما نبدأ في موضوعنا في وزارة الاقتصاد، يعني كلمة لابد منها. تخيلوا يا جماعة الخير إنه أسير ضحى بزهرة شبابه، أسير كان بإمكانه يكون جالس الآن بين أهله وذويه وأبنائه وأمه، أسير عارف أن الطريق هذه إما نهايتها موت أو اعتقال، لكن كرمال فلسطين وكرمالي وكرمالك وكرمال القدس والحرية والقضية آثر أن يضحي بكل ما يملك وأغلى ما يملك وزهرة شبابه. فتخيلوا إنسان مثل هذا، كانت المكافأة كالتالي من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل المعنيين: أنت ضحيت بعمرك وضحيت بزهرة شبابك وضحيت بنضالاتك وأهلك وكل شيء، فمكافأتك وجائزتك أنه أنا أقطع راتبك وأموتك من الجوع أنت وأهلك. هذا كان رد الإحسان من قبل السلطة للأسرى. كثير من الأسرى تم قطع رواتبهم، إشكالية عالقة منذ سنوات. هذا الأسير الذي يجب أن يوضع تاج على الرأس وأن يبذل الغالي والنفيس لإخراجه من بين براثن المحتل، أن يكفل في أهله وبيته وأولاده وزوجته وأمه وعائلته. فكان الرد من قبل السلطة: أنت جاي تناضل وتجاهد ضد المحتل، فجزاتك أنه أنا لا أضيق عليك في حياتك وأقطع راتبك. لابد لهذه المهزلة ولهذا الخزي أن ينتهي وأن يعود راتب هؤلاء الأسرى. بالمناسبة الناس اللي بتسأل غزة شو بتعمل، أقول لك شو بتعمل غزة. غزة لما أبو مازن قرر يكافئ الأسرى بقطع رواتبهم، غزة تحملت رواتبهم. لما أبو مازن قرر يعاقب الشهداء اللي قدموا أرواحهم عشان خاطر القدس والفلسطين، غزة قررت تتحملهم وتتحمل رواتبهم. غزة اللي بيعرفش، غزة بتعطي وبتدفع ورغم دخلها البسيط والمحدود. حنتعرف اليوم في هذه الحلقة على غزة وجهود غزة حتى لا يبقى شيء مخبى، عشان تعرفوا مين اللي محاصر غزة، مين اللي كان يعني يتباجح على الإعلام ويطلع يقول لك أنا أود أن أقطع الهواء عن غزة. فدماء ولحوم أبنائنا اللي ماتوا غرقا يتحملها محتل غاصب مجرم ظالم، ويتحملها من يشارك في الحصار والعقاب، من يتحملها أيضا الذي أراد أن يقطع الهواء عن غزة، الذي يتحملها الذي كان يعاتب مصر عندما قررت أن تفرج قليلا عن غزة، يتحملها كثير كثير من ظالمين ومعاقبين ومحاصرين وأغلبهم من أبناء جلدتنا.
سيفتح باب إذا سد باب لعن وتهون الأمور الصعاب، ويتسع الحل من بعد ما تضيق المذاهب فيها الرحال.
مع الهم يسرى نهون عليك، فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب. فكم تبرعاً بما هبته فلم يرى من ذاك قدر يهى.
طيب مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تبارك وتعالى، ونرحب بالدكتور أسامة نوف المدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني، ضيفنا في الاستوديو. دكتور حياك الله ويسعد صباحك.
الله يصبحكم بالخير، حياكم الله جميعا، وللمشاهدين الكرام على إتاحتنا لهم إتاحتهم لنا بالحديث عن هموم قطاع غزة، عن الاقتصاد اللي هو يعتبر من أهم القضايا الأساسية اللي تؤرق المجتمع الفلسطيني اليوم.
إن شاء الله دكتور، يعني نتكلم اليوم بكل ما يخص الاقتصاد والوضع الاقتصادي في قطاع غزة. أسئلة كثيرة تحير المواطن ويريد عنها إجابات. خلينا نبدأ أولا بالوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، يعني عمل وزارة الاقتصاد بشكل عام، حدثنا أكثر، قربنا أكثر من الصورة حتى نبدأ على بينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالحديث عن وضع الاقتصاد في قطاع غزة منذ عام 2006 والحصار اللي فرض على قطاع غزة بشكل كبير جدا، حصار مالي، حصار اقتصادي، هدفه واضح كان معاقبة الشعب الفلسطيني على حرية الديمقراطية اللي أدلى بها بأصوات وانتخابات تشريعية التي حقيقة أفرزت نواب، أفرزت ناس بتحب تدافع عن الشعب الفلسطيني. الحصار أفرز حقيقة مشكلات كبيرة جدا. كما تعلمون اقتصاد الأراضي الفلسطينية اقتصاد تبعي يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي بكل شيء، واتفاقية باريس الاقتصادية اللي هي عنوان المرحلة الاقتصادية منذ عام 94
كانت ملحقة باتفاقية أوسلو.
صحيح، كانت هي للأسف شديد الخنجر الذي ضرب الشعب الفلسطيني في خاصرته عفوا، وبالتالي وضعت أو أتبعت الاقتصاد الفلسطيني الاقتصاد الإسرائيلي بكامل مفرداته. اللي صار حقيقة الأمر أنه 2006 وما تلا ذلك من انقسام فلسطيني، العالم الغربي وخلينا نقول الاحتلال الإسرائيلي ومن يسير بمواكبته وضع نموذجين. النموذج الأول نموذج المقاومة في قطاع غزة ونتائجه من انحصار مشدد وارتفاع نسب الفقر والبطالة وحروب متتالية ودمار وموت من الجوع وغير ذلك، وفي المقابل نموذج بالضفة الغربية يقوم على أساس الرخاء الاقتصادي، العمال بيشتغلوا في إسرائيل، الدخل بيرتفع بشكل ملحوظ، فيش بطالة زي غزة، فيش فقر، وبالتالي وفي المقابل في عنا نوع من الترسيخ الأمني الشامل، بيدخل الجيش الإسرائيلي جنب المقاطعة بيعتقل اللي بده إياه وبيطلع محدش بيكلمه، طالما هذا النموذج اللي فرض
مقابل تسهيلات.
تسهيلات غزة للأسف الشديد بعد الحصار الفرض في 2006 واجهتها العديد من القضايا الخطيرة جدا اللي أثرت على القدرة الاقتصادية. حروب أربع متتالية دمرت ما تبقى من الاقتصاد، إضافة إلى العقوبات التي فرضت في عام 2016. في عام 2016 كان في لقاء عقد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وضعوا خطة لمحاصرة قطاع غزة بشكل أكبر، وكان من ضمنها قطع الرواتب وكما تفضلتم رواتب الأسرى والشهداء اللي في غزة، والعديد من القضايا المتعلقة بالعقوبات المختلفة، إحالة الألاف المؤلفة من الموظفين للتقاعد القصري، انخفاض الإنفاق. على سبيل المثال أعطيك أرقام بسيطة جدا، قبل 2008 كان نسبة الموظفين من غزة في السلك الحكومي 40%، اليوم نتكلم عن 18%، إقالة الألاف المؤلفة، تخفيض رواتب، فصل العديد من الموظفين. في المقابل كان عندي 60,000 كان عندي أنا 60,000 موظف من غزة بيشتغلوا بالسلطة، اليوم نتكلم عن 30,000. في المقابل أيضا الضفة الغربية كان النسبة 60-40 أصبحت اليوم 80 في الضفة الغربية، 110,000 موظف في الضفة الغربية يعملون في سلك الحكومة. ولذلك هذه الإشكالية
كمان مرة يا دكتور نأكد على هذه النقطة، يعني قبل العقوبات على غزة وقبل أحداث 2006 كان في غزة كم موظف؟
كان عندنا 62,000 موظف. ولعلمك أعطي بس خبر مهم جدا، في سنة 2000 كانت النسبة معروفة 40 من غزة و60 من الضفة الغربية،
هذا قانون
نعم بناء على عدد السكان. رئيس رحمة الله عليه أبو عمار بعد اندلاع انتفاضة المباركة الثانية ومنع الاحتلال العمال من غزة العمل في الاقتصاد الإسرائيلي أصدر قرار، وأنا كنت أتابع ذلك جيدا، بزيادة توظيف الموظفين في قطاع غزة على حساب الضفة الغربية. وفي 2001 و2002 ارتفعت النسبة في غزة إلى 50% مقابل 50% في الضفة، وبالتالي كان في قرار جريء لصالح قطاع غزة. هذه القرارات بعد وصول أبو مازن إلى الرئاسة قام بتقزيم هذه القرارات اللي كانت لصالح قطاع غزة عبر تخفيض عدد منع التوظيف في القطاع الحكومي من سكان قطاع غزة من 2006-2007 حتى ونقطنا الحاضر لم يتم تعيين أي موظف من سكان قطاع غزة في السلك الحكومي للسلطة الفلسطينية.
كم يعني الآن عندنا؟
احنا يعني نتكلم عن 32,000 موظف اليوم فقط من أصل 62,000،
يعني عندنا 30,000 موظف
طبعا.
هذا 30,000 راتب، 30,000 دخل العائلة، 30,000 بحرك اقتصاد،
جزء منهم أحالهم للتقاعد المبكر وأخذ رواتب منخفضة ومنحهم من أي امتيازات مختلفة، جزء أيضا قام بقطع رواتب وفصله، نتكلم عن 5,500 ما بين أسير وراتب جريح وراتب شهيد تم وقفهم، إضافة إلى حوالي 6,000 موظف مدني وعسكري تم قطع رواتبهم، 11,000 واحد قطعوا كليا رواتبهم والباقي أحالهم للتقاعد، وبالتالي تراجع الإنفاق على قطاع غزة. وكان كنا نصرف، كانت السلطة تصرف 50 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، اليوم نتكلم عن 30 أو مليون دولار بما فيهم مشاريع التنموية صندوق أقراض البلدية.
دكتور بس عشان كل من الناس تفهمها غلط، السلطة بتصرف،
نعم
السلطة بتصرف من جيبتها مثلا من موازنتها، ممكن بس نتحدث يعني في سياق الكلام عن دخل السلطة من وراء غزة، جيبية السلطة من وراء غزة، يعني الآن تتحدث عن 30 مليون فقط بتصرفه السلطة على غزة، تمام، مع أن أبو مازن قال 140،
نعم
اشتيا قال 120، عزام احمد قال 100. كل واحد
انا في دراسه
بيطلع في باله
في دراسه عدتها لصالح ائتلاف من اجل النزاهه والشفافيه امان في 2016 و2018 وجار العمل على دراسه اخرى حجم الانفاق والايرادات لقطاع غزه. تبين بالدليل القاطع عكس ما يتحدث به المسؤولين وعرضت في مؤتمر صحفي كبير جدا ان حجم الايرادات التي تحصل عليها السلطه الفلسطينيه من قطاع غزه اكثر ما ينفق عليه. ودي ذلك مش أنا وبس، حتى صندوق النقد الدولي صدر تقريره في عام 2018 تحدث فيها عن الإيرادات التي تحصل عليها السلطة من قطاع غزة، وبالتالي أجمعت التقارير في تلك الفترة وحتى وقت الحاضر أن ما يتم جبايته من غزة أكثر مما ينفق عليهم. إذا أخذنا بعين الاعتبار وهذه نقطة السلطة همشاها أن من حقنا المساعدات الدولية زي الضفة الغربية، وبالتالي ويستسلم من ذلك. ولاحظنا قضية حنتكلم فيها الآن، موضوع الفقر. بنرجع بنقول الاقتصاد الفلسطيني في غزة 4 حروب متتالية، حصار، انقسام فلسطين، وعقوبات أثرت بجميع مركباته على قدرة الاقتصاد على النمو. وبالعكس التقارير الدورية بتأكد أن النمو الاقتصادي في قطاع غزة في السالب. في بداية 2021 كانت بارقة أمل بعد التوجه نحو التخفيف من جائحة الكورونا. احنا بالكورونا خسرنا في الاقتصاد الفلسطيني 12% من ناتجنا المحلي، حوالي 3 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية، توقفت الحياة. 2021 قرار الحكومة كان العودة إلى النشاط الاقتصادي وأحسن في عملية النمو. جاءت الحرب شهر 5 2021، دمرت المعدل النمو، والبنك الدولي صدر تقرير قال الربع الأول من عام 2021 قطاع غزة شهد معدل نمو إيجابي 2.4%، بعد الحرب تراجع بالسالب. فبالتالي احنا كل ما تحاول تستيقظ من حالة الكبوة اللي عندنا وحالة الهموم وحالة التراجع، تأتي حروب، تأتي حصار، وبالتالي أثر على مركباتنا. الأخطر من ذلك التراكم في الحصار والمشاكل حكينا الآن أثر على قدرة الاقتصاد على الصمود. وعلى سبيل المثال لما نتكلم عن معدل بطالة 46% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية، هذه أعلى معدلات بطالة في المنطقة كلها في العالم. نتكلم عن الفقر في غزة حوالي 75%، أعلى من كل الدول المجاورة. الأخطر من ذلك وهو في صلب حديثنا اليوم مؤشر انعدام الأمن الغذائي، وهي قدرة الأسر على الوصول آمنة إلى الغذاء. هذا المؤشر الانعدام الأمن الغذائي بلغ اليوم في قطاع غزة 69%، يعني 69% من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء آمنة، وبالتالي هذه خطورة من المؤشرات الاقتصادية. جاءت الإجراءات المختلفة ما بعد الحرب من أجل التخفيف وفتح المجالات، لكن حتى وقتنا الحاضر الإشكالية كبيرة جدا. طبعا طلعتنا وسائل الإعلام قبل أسبوعين أن هناك ارتفاعا في الأسعار، وهذه الإشكالية اللي زادت الطين بلة زي ما يقولوها، وبالتالي بدأت الآن المشاكل تزداد أكثر. يعني المواطن مش قادر يشتغل، المواطن ما عندوش دخل، المساعدات الغذائية تراجعت، وبتيجي ترتفع الأسعار الأساسية. يعني بصير قضية إيش؟ مشكلة مركبة في قطاع غزة، فقر وبطالة وارتفاع أسعار، وهذه حقا يعجز عنها كل المحللين الاقتصاديين أن يضعوا حلول لها. لماذا؟ لأن خطة كبيرة جدا. الخطير في الاقتصاد في قطاع غزة أنه بيعاني من مشكلتين في أن واحد مش موجودة في العالم، وهي الركود والتضخم. عادة في الاقتصاد بيقول إذا كان في عند ركود في انخفاض الأسعار، غزة لا، الركود وفي ارتفاع أسعار. طب ليش؟ هذه خطورة الموضوع. راح سامحهم الله من أبرم اتفاقية باريس، ليش بتنص؟
الله لا يسامحهم.
صحيح.
يعني ورطوا الشعب لولد الولد.
أنا اليوم اللي وضع اتفاقية باريس كان نايم ووقعنا في مشكلة كبيرة جدا. لعلمك اتفاقية باريس لا يمكن لأبو مازن ولا غيره يشيلها إلا إذا إيش ألغوا اتفاقية أوسلو، أنا أحد مفرداتها. شو بتقول اتفاقية باريس؟ إنه تفرض على الأراضي الفلسطينية ضرائب ورسوم جمركية نفسها اللي تفرض في إسرائيل، بينما المواطن الفلسطيني دخله في غزة وفي الضفة أقل بكثير من إسرائيل. مثلا وفق الإحصاء المركز إيش بيقول؟ نصيب الفرد من الناتج المحلي في غزة 1250 دولار، بالضفة الغربية 4200 دولار، في إسرائيل 30,000 دولار. كيف أنا دخول الثلاثة المتباينة وأقلهما كثيرا هي غزة والأسعار موحدة.
أبو الألف دولار بده يدفع ضرائب زي أبو 30,000.
مظبوط. وهذه الإشكالية الكبيرة. عشان هيك أي إشكالية اليوم تحدث، يعني أعطيك مثال، في قرار صدر الآن أول أمس من الاحتلال الإسرائيلي، إيش بقول؟ وزارة المالية في إسرائيل أصدرت قرار بفرض رسوم جمركية على 6 سلع أساسية جديدة، البلاستيك، العصائر، ومجموعة من السلع أخرى. هذه الرسوم الجديدة في إسرائيل يجب أن ترتفع في الضفة وغزة. لماذا؟ لأنه عملية الاستيراد والتصدير بتتم من خلال الجانب الإسرائيلي، وبالتالي أنا لما بدي استورد بضاعة من الصين من تركيا بروح بدفع الرسوم الجمركية مسبقة للجانب الإسرائيلي وبدخل بضاعتي.
بتيجي عن طريق معبر كرم أبو سالم.
نعم. قد قبل هيك إيش بصير؟ تصل البضاعة على ميناء سدود، بكون التاجر دافع الضرائب كلها، الضرائب مش قليلة، 16% قيمة مضافة، وجمارك تصل في بعضها 20%، وفي عندك إشي أكثر تبع الوقود وغيره. بمتوسط الضرائب يتحملها المواطن على السلع المستوردة 36% من قيمة السلعة، وهذه خطيرة. ما في دولة بالعالم بتوافق في ظل دخل منخفض جدا إن أفرض عليه ضرائب 36%. السلطة مبسوطة ليه؟ قاعدين رجع على رجل برا والله، اليهود بيلموا هالمصريات المقاصة وبعطيها للسلطة وبأخذوا عمولة 3% للإسرائيليين.
وبيجيك واحد بقول لك حكومة غزة اللي ذبحتنا.
أيوة. طيب هذه الأموال اللي بتشبيها السلطة أوكي من الضرائب المختلفة هي العاملة لها إيش؟ قوة اقتصادية. طيب شو اللي صار؟ طب أنا غزة افترض أنت بتشبي منها مصاري.
طب دكتور بس قبل ما نكمل الفكرة الآن احنا متكلم إنه هذا الأمر المتعلق بمعبر كرم أبو سالم، عندنا معبر رفح.
نعم.
قديش النسبة، نسبة التجارة في بالنسبة صحيح. للمعبرين؟
صحيح. قبل ما أفوت على الإجابة على سؤالك الجيد والمهم جدا في جزئية الضرائب، السلطة تعاني من أزمة مالية صح؟
تمام.
قبل أسبوعين صدر تقرير الائتلاف من أجل النزاهة أمان، هذا من رام الله مش من غزة العلم، وبثوا بث مباشر حول هذا الموضوع. تفاجأنا بالأرقام العرضت، ووزير المالية بيحضر والكل بيحضر ساكتين. الأزمة اللي بيحكي فيها السلطة كذب في كذب. دليل ذلك كما يلي، قال لك إنه النصف الأول من 2021 إيرادات السلطة من المقاصة أو المحلية ارتفعت بنسبة 5% عن المتوقعة. يعني كان متوقع 10 قروش اجت لهم 11 قرش. طيب هذه لأول مرة، دائما المتوقع بكون أعلى من الحقيقي. وفي المقابل وجدنا أن الإنفاق في المجالات المختلفة تراجع بنسبة 45% من المقدر. يعني معنى الكلام
أجاك زيادة وصرفت أقل،
أقل إن عند حققت فائض بالموازنة.
صحيح.
طب وين المشكلة كانت؟ اكتشفوا إنه في حالة فساد كبير جدا بالتقرير بيتكلم إنه اشتروا 184 سيارة للأمن الوقائي و86 سيارة للمخابرات العامة على سبيل المثال، إضافة إلى البدلات اللي تصرف على المسؤولين والسفريات والنفقات الأخرى. الرواتب دفعت في رام الله للأجهزة الأمنية والموظفين ولغزة كاملة، بينما الإنفاق وين قل؟ قل على الفقراء في غزة والضفة الغربية.
شكات الشؤون.
نعم، شكات الشؤون فضحت السلطة الفلسطينية. ليه؟ السلطة إلى 20 سنة بتقول أنا بصرف على غزة 120 مليون دولار شيكل أو دولار دولار. ثبت إنه اللي بغطي فاتورة الفقراء مش السلطة، الاتحاد الأوروبي. ودليل ذلك إنه لما امتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات في بند الفقراء، السلطة وقفت المشروع وأعطت فقط 15% من المجمل المستحقات.
هم كانوا يقولوا الاتحاد الأوروبي 25 هم 75.
لا طلع هم 5% الجماعة. وهي دليل ذلك
صح.
إنه أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجلان إيش قال؟ إنه أنا مش هقدر أعطي شيكات الشؤون الاجتماعية لأنه الاتحاد الأوروبي توقف. من وين ميزانيتك؟ إذا الرواتب تدفع، رفقات تشغيلية ورأس مالية تدفع في رام الله للموظفين وغيره وغيره، وفي المقابل يحرم الفقراء من غزة. ليش؟ ليش قلنا غزة مش الضفة؟ هذا البرنامج هو أكبر برنامج للسلطة الفلسطينية. حوالي 75% من هذا البرنامج كان ينفق على قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية 25%. ليه؟ الضفة الغربية جماعة في اليوم عندهم 130 ألف عامل رسمي و30 ألف عامل غير رسمي بيشتغل في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي ال 160 ألف بدخلوا على الضفة 45% من الدخل القومي للضفة. غزة بالعافية طلعنا 10,000 الآن جديد، وافقوا الاحتلال على 10,000، ولذلك الفقر في غزة كبير. مين تأثر بهذا التوقف؟ هي سكان قطاع غزة أو الفقراء. نرجع بنقول طب إيرادات السلطة زادت، نفقاتها قلت، طب إيش المشكلة وين بتكون؟ الهدف كان هو محاولة ابتزاز المانحين، لأنه الاتحاد الأوروبي وقف الدعم للسلطة على مدار 9 شهور. ليش؟ لأنه لقى كوربشن عالي جدا، فساد عالي جدا، وقال حصر أوضاعكو بعدين أنا بتدخل. اتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع، واتدخل الاحتلال، طلع رئيس الوزراء الفلسطيني على الاتحاد الأوروبي ووافقوا له على أول دفعة لدعم الموازنة وليس للفقراء. فالحال الاقتصادي في غزة أسوأ بكثير من الضفة الغربية. نيجي لموضوع معبر رفح.
رفح وكرمه وسلم.
وكرمه وسلم. نعم. حتى نكون الأمور بينة على هذا الموضوع، في الدراسة اللي عدناها وتم تحكيمها في رام الله في أمان، ثبت ما يلي: أن ما يتم جبايته من حكومة غزة على كرم أبو سالم محدود جدا، ما يسمى بالتعلية الجمركية والضرائب الجمارك والقيمة المضافة على المبيعات، حطها بين قوسين. السلطة شكونا بتأخذ ضريبة القيمة المضافة 16.5% والجمارك 36% بصلوا. غزة شو بتأخذ؟ بيجي الشخص التاجر معاه فاتورة غير مطابقة للحقيقة، فبفرضوا عليه مبلغ مخالفة بالقانون. قانون أجاز واحد بيجي فاتورة غير صحيحة أن يتم دفع المخالفة. هذه المخالفة لا تتعدى 10-20% من قيمة الحقيقة للفاتورة، وبالتالي إجمالي ما يتم جبايته عن كرم أبو سالم محدود جدا. ولعلمك لولا بواب صلاح الدين لن تكون هناك أموال تضخ من قبل الحكومة في غزة. طيب بواب صلاح الدين إيش فكرته؟ هل هدفه جبائي؟ لا، الأساس مش جبائي. وإن كان جبائي هو من حق الحكومة في غزة اللي بتنفق على رواتب رجالات الأمن بارك الله فيهم، اللي بيقفوا ليل نهار بيحرسوا البلد، بيمنعوا الجريمة، بيحافظوا على المواطن وأمنه وسلامته على المرور، من حقهم يأخذوا رواتب كاملة، لكن هم بارك الله فيهم بتقادوا 55% وسكتين. وتنفق الحكومة على مين؟ على التعليم وعلى الصحة، الأطباء، الممرضين وغير ذلك.
هذه حتى بتصرف على الفقراء وعلى الشهداء والجرحى اللي بيقطعهم أبو مازن.
أيوة. طيب نيجي بوابة صلاح الدين. فكرة بوابة صلاح الدين كانت كمان إنه الحصار بتشدد على غزة، وبتتذكر في 2008 كان نضطر نحط السينج في السيارة عشان تمشي فيش بنزين.
صحيح.
وعقاب واضح من إسرائيل. لما بدأت التناغم والتشاور وحالة الرضا ما بين القيادة في غزة ومصر، وهذا نشجع دائما، وإحنا عمق استراتيجي لمصر، ومصر معنية بالهدوء في غزة، معنية بتخفيف الحصار. والحق يقال أن الجولات المكوكية للوفود المصرية الحكومية كانت لها باع كبير في التخفيف عن قطاع غزة، وقف الحروب وغير ذلك. طيب بوابة صلاح الدين فتحت لإدخال منظومة ما يسمى الإيش؟ البعد الإنساني. سمحوا بتشكيل ما يلي: شركة في مصر، شركة أبناء سيناء، مسؤولة عن توريد السلع عبر التفاوض مع شركاء في غزة، شركات في غزة بتشتري بضاعة هناك من مصر. طب في أخطاء عند الناس بتفكرها أنه أنا باخد البنزين ولا الغاز من مصر، مصر طبعا بعشر جنيه جرة الغاز وب15 وببيعه هنا ب65. لا، الجانب المصري اشترط كمالي أي عملية استيراد الوقود يجب أن يكون بالسعر الدولي. يتم استيراد الغاز والوقود كاملة لغزة عن طريق ميناء بورسعيد، ويتم وضع عليه الشروط المختلفة والضرائب المختلفة، يصل إلى قطاع غزة بالحد الأدنى. وزارة المالية تتقاضى 4 شيكل على كل جرة، والموزع حوالي 5 وصاحب الشركة حوالي 5.
نعيد النقطة هذا عشان الدكتور بقول لك انه والله تجينا 10 جنيه من مصر، حكومة غزة الحرمية بتوصل ل 65 شيكل.
لا، احنا يا جماعة بنستورد طن الغاز من مصر، من عبر مصر، طبعا المصريين بيشترون اياه 960 دولار للطن
حسب السعر العالمي.
عالمي، وعليه الضرائب كمان من مخدوم مصر.
اها،
يعني مصر بتأخذ الضرائب زائد رسوم النقل وتوصلني 960 دولار للطن. في الضفة الغربية السلطة بتشتري طن الإسمان، عفوا طن الغاز ب 625 دولار. لكن احنا ليش انا توجهت نحو البوابة المصرية؟ لأن لو لاحظت بالحرب الأخيرة يا أخوة، كان في هناك حرب شديدة على قطاع غزة وأغلق الاحتلال المعابر. لولا بوابة صلاح الدين لم نستطع إسعاف يجيب شهيد من المنطقة الشرقية أو من غزة، لم يستطع إسعاف ينقل جريح. ليش؟ لأنه اللي أنقذ قطاع غزة في هذه المرحلة بعد عناية الله سبحانه وتعالى هو دخول تلك المنتجات عبر بوابة صلاح الدين، لأنه الاحتلال أغلق كرم أبو سالم، وبالتالي التنفيس عن غزة من الأخوة في مصر وضغط مصري في هذا الموضوع يسجل حقيقة للقيادة المصرية والشعب المصري. بنعود بنأكد أن الأسعار التي أو السلع التي يتم استيرادها من مصر هي بأسعار دولية ورسوم نقل مرتفعة جدا من قبل الشركة الناقلة. أنا صحيح ليش قبلت فيه؟ لأن وجودها بسعر مرتفع أفضل من عدم وجودها.
صحيح.
كثير مدخلات الإنتاج وسلع نهائية تدخل مصر الاحتلال يمنع إدخالها. فايش المطلوب؟ مطلوب أني أنا أحاول قدر المستطاع أوفر هذه السلع للمواطن. طيب نرجع بنقول أن ما يتم جبايته من ضرائب على بوابة صلاح الدين هي عبارة عن بندين أساسيين من خلاله بتم دفع الرواتب موظفين غزة، وهو السجائر والوقود والسولار والبنزين. الغاز لا.
طب خلينا بس فتحت لي موضوع السجائر. كل ما بنطلع في بث مباشر أو بنطرح أي سؤال الوضع بقول لك الدخان الأصل بيقبض موظفين وبيبني غزة وبحسن اقتصاد غزة سنغافورة. إيش قصة الدخان؟ إيش بدخل من
الدخان؟ يا سيد عزيز، الدخان عشان تكون بالصورة، في كل دول العالم بحق لها الدولة تفرض رسوم جمركية على السجائر.
صحيح.
أنا كنت في أمريكا فترات طويلة وكان سعر، أنا كل شيء أدخن طبعا وبدخنش، كان زميل لما بيشتري علبة السجائر كان يشتريها $4. مع أنه اسمه بعدها ارتفعت في أمريكا ل $12. ليش؟ في قرار في غزة عشان تكون بالصورة، السجائر بيدخل في فترات محددة مش على طول، وهذا له بعد معين، يعني في قرار أنه متى يتفوت مش وقت ما بدك تطلب السجائر. والإيرادات المتحققة من السجائر والسولار والبنزين، بتكلم سولار والبنزين الغاز زي ما تفضل حكيت لك الآن 4-5 شيكل فقط، دوب يكفي إيرادات اللي تغطى فيها النفقات المختلفة. والضرائب والجمارك اللي تفرض على السلع الأخرى محدود جدا. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن السلع الطازج الغذائية المختلفة، السيري والسكر والرز، كل ما يفرض لا يتعدى جمركيا 4-5%. بالمنظومة الاقتصادية في الحكومة قليل،
لكن يعني مثلا شغلة 10 شيكل عليها نص شيكل أو 4
لكن دولار. لكن هذه مع السلع الأساسية للمواطن بتفرق، حنتكلم فيها الآن. قرار رفع الجمارك على أو إزالة الجمارك على السلع الأساسية. هاي السلع بنشتريها من مصر بأسعار مختلفة، بيجي الشركة الناقلة بتحدد السعر اللي بدها إياه السلع وين داخل مصر بحكي عنها الآن. أما الاستراتيجية الأخرى بتيجي استيراد وتدخل إيش لمصر لغزة. الشركة تحدد الأسعار السلع قبل وصولها إلى قطاع غزة بحيث لا يتبقى هامش ربح إلى محدود. مثلا الإسمنت، هل بتعرف يا سيد عزيز الإسمنت التاجر اللي حد بيستلم الإسمنت من المعبر لما بيعه قديش بيخد على الطن؟ 20 شيكل. الحكومة حوالي 15. هاي ما تنقل
الطن
20 شيكل وهذا 15. ليش؟ لأنه أنا معني أتوفر يوفر، وهذه بيانات رسمية بتحدث فيها.
دكتور أنت بتتكلم كلام يعني لأول مرة بنسمعه. إحنا بنعرف أو بنسمع من الناس إنه الحكومة اللي داب حل بلد، الحكومة غزة اللي بتأخذ عطن وتبقى وصل بمئة شيكل بتخلي بأربعمية، جرة الغاز بعشرة شيكل بتجينا بتخلي بستين. بتتكلم كلام يعني أنا بعتقد الناس متفاجئة الآن.
رجال الأعمال احنا بنجلس معهم شبه يوميا وهم اللي بقوم بعقد صفقات في مصر وبيعرفوا الكلام هذا الحديث الان بيستمعوا قديش الحكومه تتقاضى على الجمارك على البضائع الجايه من مصر. اثنين، احنا طالبنا في الجلسه الاخيره اللي سافروا فيها رجال الاعمال الى القاهره وكان في وعودات جيده انه نطالب من الشركه الناقله ان تخفض الرسوم النقل السلع الواردة إلى قطاع غزة. في اعتقاد لو خفضوا حتنعكس إيجابا على مين؟ على المواطن. ولذلك حتى في تطمينات كانوا يتكلموا أوكي إحنا ممكن في المستقبل نخفف، لكن اليوم في موجة أسعار تجتاح مصر أيضا العالم كله، فهذا كله إيش بأثر. حنتكلم الآن شو قصة ارتفاع الأسعار وذاك حجم الإيرادات. أنا أقول لك شغلة وهي على الهواء مباشرة، ما في شهر الحكومة تستطيع أن قبض موظفين 55% إلا تتداين من البنوك، مستحيل. وأنا عندي البيانات المالية الدقيقة في هذا الموضوع. ما في شهر تستطيع الحكومة تغطي فاتورة 55%. مش بس هيك طبعا الحكومة عليها التزامات أخرى. يعني أنا عندي توريد القطاع الخاص للمستشفيات للنظافة وغيره 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 وللطعام السجون وغيره وغيره. الحكومة مسؤولة عن توريد ذلك. كان في الزمانات في تأخير لدفعات القطاع الخاص، اليوم في التزام إلى حد ما. إذا في نفقات تشغيلية بتحولها الحكومة. والنقطة الأخطر كمان كما تعلم أنه في هناك العديد من الأخوة الموظفين تقاعدوا، واللي بتقاعد بده راتب تقاعدي وبده إيش وبده مستحقات، وبالتالي هذا بتزيد من فاتورة الرواتب في هذا الموضوع.
طيب دكتور بدنا ناخد فاصل شوية هيك عشان بس برضو السؤال أعتقد إجابته
ارتفاع الأسعار.
قبل ما ندخل في ارتفاع الأسعار وإيش غزة عملت عشان قصة ارتفاع الأسعار، لأنه في النهاية صح إحنا متعرض لحصار، صح إنه في ظلم من رام الله في كذا، لكن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق غزة. إحنا مسؤولين من 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 غزة حاليا. نتكلم بس معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم، قديش حجم التجارة؟ أعتقد 87%.
وفق الدراسات اللي قمنا بإعدادها في 2018 كان نسبة ما يتم استيراده من بواب صلاح الدين كان حوالي 7%. 2018 في 2020 ارتفع إلى 14%. في فترة الحرب وبعدها وصل 35% لما الاحتلال أغلق إيش، وبعد ما فتح الاحتلال كرم أبو سالم كانت النسبة حوالي 45%. اليوم في المتوسط الطبيعي حوالي 20% إلى 23% فقط بالكتير ما يتم استيراده من بواب صلاح الدين مقارنة بين كرم أبو سالم.
يعني ثلاث أرباع تجارة غزة كلها من معبر كرم أبو سالم.
نعم.
في مقاصة السلطة.
وبعدين أنا أصلا برضو مش معني أني أنسلخ كليا عن الضفة الغربية في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه أنا ما بدي أتهم أنه عملية فصل عن الأرض. اثنين، إحنا كل البضائع اللي تأتي من الضفة الغربية، وهذه نقطة مهمة جدا، لا يتم دفع عليها أي رسوم. إحنا حجم التجارة كبير من ابن الضفة. بينما في المقابل اسألوا شركات غزة اللي صدرت عفوا لا نقول صدرت، سوقت في الضفة الغربية، دفعوهم 16.5%. منتجات غزة اللي دخلت الضفة دفعت 16.5% ضريبة قيمة مضافة
للسلطة.
للسلطة، وهذا مرفوض كليا.
اللي بيجي من الضفة لغزة، غزة تاخدش عليه
ولا شيء. الألبان والأجبال وكل السلع اللي بتفوت من الضفة، لكن وقتش أنا بفرض على الضفة، لما يكون تاجر من الضفة مستورد من الخارج وجايبه عن طريق الضفة بدخله على غزة، لا بندفع إيش تعلية جمركية وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه أصبح مستورد من الخارج.
أما المنتج الضفاوي لا يأخذ عليه.
لا يأخذ، الوطن واحد. نعم.
تمام. فاصل قصير مستمعين الكرام، بعده نعود لنرى جهود غزة وماذا فعلت غزة للتخفيف على المواطن. ابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
قهر ظلم واستعباد، عزيمتنا ما بتلي يا النصر يا الاستشهاد.
حياكم الله مجددا مستمعين الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، والتي نتحدث فيها عن الاقتصاد الفلسطيني. معلومات جدا مهمة تم طرحها حتى اللحظة فيما يتعلق بجرة الغاز، فيما يتعلق بالوقود، بالدخان، بالوضع الاقتصادي، بالمعابر، بحجم الضرائب التي تفرض هنا وهناك. يعني من تابعنا في أول الحلقة أنا متأكد أنه تفاجأ كثيرا من هذه المعلومات، لكن هي الحقيقة التي يحاول بعض الأطراف إخفائها لإظهار غزة بشكل أنه هي التي تلتهم الضرائب وهي التي تعلو على ظهر المواطن، لكن في الحقيقة من وقع اتفاقية أوسلو بلانا بهالبلوى وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للمحتل الصهيوني وما بعد ذلك هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. عودة للدكتور أسامة نوفل مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني لنتحدث. دكتور مرة ثانية أرحب بك. غزة شو عملت للمواطن بعد موجة الغلاء العالمية؟
صحيح، حتى يكون المواطن على دراية ما يحدث في العالم، جائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. تقرير بنك الدولي بيقول أنه 2021 معدل النمو حينخفض ب 6% في العالم. 2021 بدأت التعافي من جائحة الكورونا، وبالتالي العودة تدريجيا للإنتاج. لاحظ أن هناك زيادة في الطلب للسلع الأساسية، في مقابلها الآن تراجع في الإنتاج بسبب جائحة الكورونا. شو بيأثر؟ ارتفاع الأسعار، وهذا الحدث الآن في العالم. أنه صدر تقرير قبل عدة أيام من منظمة الفاو اللي هي الأغذية والزراعة، قالت أنه العالم بيعيش في أزمة كبيرة جدا، أساسها ما يلي أو سببها كما يلي: ارتفاع الغذاء نتيجة لانخفاض الإنتاج، يعني البرازيل تنتج السكر تراجع إنتاجها، أمريكا، روسيا، أوكرانيا، كل الإنتاج القمح في حال التراجع. الناس توجهت في العالم نحو السلع، عفوا إنتاج الخدمات وليست السلع الإنتاجية. الواحد في بيته كان يشتغل في أمريكا، ما روحش يشتغل في المزرعة عبر النت، وبالتالي التوجه تغير في هيكل الاقتصاد العالمي. صاحب ذلك أنه صدر هذا التقرير قبل عدة أيام فهو بقول فيه أن هناك ارتفاع في معدل أسعار بلغ في المتوسط السلع الأساسية 32%. هذا تقرير صدر مين؟ الفاو. وارتفعت في كل دول العالم هذه الأسعار. على سبيل المثال قال بتقرير البورصة أنه السكر ارتفع 53%، الزيوت 60%، الحبوب 27%، من القمح 41%، والذرة 38% وغيرها. في غزة على سبيل المثال درسنا الأسعار، ونحن ندرس الأسعار في الوزارة بشكل أسبوعي والكميات المتوفرة في السلع الأساسية، وجدنا أنه هاي السلع ارتفعت في غزة بنسبة 15%. طبعا هاي السلع ليش ارتفعت؟ لأنه إحنا ما بننتج لا قمح ولا رز ولا سكر ولا ملح زيتون، وبالتالي نعتمد على الاستيراد من الخارج. طب السؤال، أنا بقول في علم الاقتصاد طالما ارتفعت دوليا 32%، كيف ارتفعت في غزة 15%؟ هنا نرفع القبة على التجار الصادقين في قطاع غزة اللي رفضوا يرفع الأسعار بنسبة ارتفاعها دولية.
يعني التجار كان لهم خطوة مقدرة في هذا الموضوع.
صحيح، وفي جزء كبير منهم رفض يبيع إلا ما ينتهي المحصول المخزون اللي عنده، ثم لما بيستورد بيرفع بأسعار مرتفعة بيبيع أسعار مرتفعة. وحقيقة نقدر هذا الجهد الكبير جدا من التجار. دول العالم الضفة ارتفاع الأسعار 27%، متوسط ارتفاع الأسعار الأساسية، غزة 15%. طبعا التاجر عنده حس وطني جيد في هذا الموضوع، وعنده أيضا حس اقتصادي لو بده يرفع الأسعار بالمفهوم الاقتصادي تنخفض الكمية المطلوبة أو الطلب، ببطل يبيع زي أول، خاصة بنتكلم عن السلع الأساسية. فعملية التوازن ما بين ربح محدود جدا يكاد يغطي التكلفة وبيقابله ارتفاع أسعار ليس بالكثير ساهم في أنه الأسعار تبقى عند هذا الموضوع. بعض التجار للأسف الشديد كانوا جشعين، قاموا برفع الأسعار. ممكن شوفنا قصة العدس، هذه أول قصة حدثت لدينا، أنه عندما الوزارة تتابع وإذا بالأسعار بعض البقوليات ترتفع فورا، الزيوت طبعا مرتفعة من أول حوالي 7 شهور، زيوت ترتفع. الوزارة أرسلت تعميم لكل التجار، أي تاجر برفع السعر من السلع موجودة في المخازن سيتم عمل محضر ضبط. وفعلا قمنا بتحرير 42 محضر ضبط لحق تجار، ومش بس هيك، تم اعتقال 3 تجار من التجار الأساسيين اللي بيقوم برفع الأسعار دون أن ترتفع عليه. المعادلة واضحة يا جماعة، اللي بيجيب فاتورة إنه السعر ارتفع عليه، والله احنا ما بيش مستعدين نخفض غصب عنه نخسره.
صحيح،
المعيار اللي بيننا وبينك هي وثيقة الأسعار، وبالتالي تمت متابعة الأسواق. وهذه نقطة مهمة جدا، يا إخوة، وزارة الاقتصاد عليها دور كبير جدا. أولا مراقبة الأسعار، قواقم حماية المستهلك 50 أو 60 موظف من الشمال للجنوب على مدار 3 ورديات بيشتغلوا على أساس يتابعوا الأسعار. لولا هذه الجهود لوجدنا الأسعار في حالة ارتفاع كبير جدا. ضبط محاضر الضبط، روح الآن شوف وزارة الاقتصاد تنغل بالتجار اللي بيجوا عليهم محاضر الضبط. حتى المحلات، المحل اللي بنمسك انه بغلي السعر وما عندوش فاتورة، نقول فاتورة ضريبية وليست إرسالية، فاتورة يثبت انه اشتراها بسعر مرتفع، يحرر محضر محضر الضبط عن النيابة، والعديد من التجار تم إحالتهم النيابة. لكن الجزء الأكبر لا، بدأ يتعامل مع انه انا ببيع السلعة بسعر في المخزن بنفس السعر القديم. وحاجة الإيجابية ان بعض التجار وضعوا يافطات، سوف نقوم ببيع بالسعر القديم طالما موجود في المخازن، وهذا طبعا هذا هو الواجب على الجميع. محاضر الضبط موجود الآن وفي حبس لعدد من التجار وحالتهم للمحاكم. أيضا الرقابة على جودة السلع وخاصة تلك التي تأتي من إيش المعابر المختلفة، هذا مهمة وزارة الاقتصاد في المرحلة الحالية بشكل كبير وسابقا، لكن الآن تعظمت بشكل أساسي في ظل التخوفات انه بسبب ارتفاع الاسعار يظهر عندي سلع ذات جوده رديئه جدا او منتهيه الصلاحيه. بيتم يوميا متابعه كل الاسواق، واي واحد بيع بضاعه منتهيه الصلاحيه بيتم فورا عمل محضر ضبط والسيطره على هذه المواد وحاله الاتلاف. وضعنا ايضا بث رقم الخط المباشر اللي بحق لكل مواطن فلسطيني أن يتصل على هذا الرقم، اللي هو عبارة عن 1-800-11-22-33. كل مواطن بلاقي أي شكوى في ارتفاع أسعار أكثر من هو معلن، فبالتالي بيتم اتصال فينا أو في إذا كانت هناك منتهيات الصلاحية. كذلك سنعد أو خلال اليوم سنعد نشرة استشرافية للأسعار تسمى النشرة الإرشادية، موجودة بالضفة الغربية، تحديد أسعار السلع للمستهلك، وهذا حننشرها ونشرناها قبل كده في كل قطاع غزة حتى كل مواطن يعرف أنه سعر العدس اليوم 5 أو 6 أو ما شابه ذلك. وأي ارتفاع في الأسعار خالف هذه النشرة سيتم إرسالنا، يفترض بكل مواطن بيشوف فيه ارتفاع أسعار غير هذه النشرة.
في تطبيق دكتور كتعمله أعتقد؟
في تطبيق موجود، تطبيق لحماية المستهلك. كل مواطن مفوت عليه برسل شكوى مباشرة، لكن اللي ما عندوش تطبيقات ممكن خلال الرقم اللي حكيته الآن يتواصل مع الوزارة. إذن ظاهرة ارتفاع الأسعار ارتفعت بغزة. طب شو السبب؟ كان كما تعلمون أنه انخفاض الإنتاج، ارتفاع أسعار الطاقة. اليوم سعر البرميل البترول 85 دولار، كان 35 قبل فترة، هذا إيش بيرفع أسعار. الأخطر من ذلك ارتفاع أسعار النقل، الصين رفعت أسعار النقل من خلالها بحوالي 4 أضعاف، يعني الكام 3000 دولار الكونتينر يجيبوه من الصين صار يجيبوه ب 12-13. عشان بدأ التوجه الآن جزء منهم نحو تركيا لزيادة لأنه خف ضررا في موضوع هذا. موضوع 2، الحكومة قامت بإصدار قرار مهم جدا برفع الجمارك عن السلع الأساسية القادمة لمصر. طب ليش مش كرم أبو سالم؟ أنا بتحكم مش كرم أبو سالم، وبالتالي هذه أعطت أريحية كبيرة جدا للقطاع الخاص. في لقاءاتنا الآن مع القطاع الخاص،
بس نقطة دكتور، يعني الآن غزة عملت اللي عليها بما باللي بتتحكم فيه، معبر رفح قامت بواجبها، الآن الدور والباقي والأكبر على رام الله التي تتحكم في معبر كرم.
امبارح نشدنا في مؤتمر صحفي ونشدنا في الاجتماع في, في في لقاءاتنا مع الفصائل الوطنية إنه يتواصل مع رام الله، يا جماعة حاولوا قدر المستطاع خفضوا من الضرائب على السلع إذا بتقدروا تخفضوا على أساس يعني تتحمل جزء من المسؤولية. لكن أنا بقول لك في لقاءات سابقة مع الضفة هناك ارتفاع الأسعار بدأت في الضفة. رام الله حاول يضحكوا على الناس، قال لك وزير الاقتصاد إنه قعدنا مع المستهلك قلنا محدش يرفع على نهاية السنة. لا، أنا تواصلت مع أكبر تجار رام الله قالوا لي الأسعار ارتفعت قبل المؤتمر الصحفي، وبالتالي احنا بنطالب السلطة الآن زي ما قامت في خطوة بغزة بإعفاء تلك المنتجات من الجمارك أن تعفوا أيضا من جانبكم حتى نقلل عن ارتفاع الأسعار. لكن الارتفاع موجود، والتوقعات العالمية أن عام 2022 حتى منتصف 2022 سيكون هناك ارتفاعات الأسعار. تنتهي ارتفاعات الأسعار بعد منتصف 2022 وإن شاء الله نعد هاي الأزمة وما يكونش في إشكال. لكن إيش المطلوب مني اليوم؟ أنا اليوم أنا مهم جدا كحكومة في غزة، وهذه مناشدة للجميع أيضا بيستمعون من الأخوة الوزراء الوزارات المختلفة، في عبء مهم جدا. طبقة الفقراء اتسعت وهنا أنا باعتقادي دور الحكومة مهم جدا أن توجه جزء بغض النظر من أي مساعدات دولية لدعم طبقة الفقراء، شراء المواد الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع السيئة، ويجب أن يوجه هذا نحو طبقة الفقراء لأن الوكالة لحالها لا تستطيع تغطية هذا العبء الكبير في هذا الموضوع.
دكتور أنا معلش ضال معي خمس دقائق بس، نتكلم على موضوع جدا مهم، موضوع دعم المنتج المحلي. دائما هذه القصة والحدوثة موجودة وإنه وزارة الاقتصاد تضرب بعرض الحائط المنتج المحلي، المهم الضرائب، المهم تستفيد، المهم تعبي جيبتها وعلى حساب المنتج المحلي، ونرى كثير من هذه الأقاويل. حدثنا عن حقيقة هذا الأمر ودعم الحكومة ووزارة الاقتصاد للمنتج المحلي، بس بدنا نوه مستمعينا الكرام إن شاء الله على 10 صباحا بعد 7-8 دقائق إن شاء الله حيكون معنا الأستاذ محمد ثابت مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، لأي استفسار أي سؤال أي إشكالية متعلق بشركة توزيع الكهرباء تابعونا وتواصلوا معنا إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
دعم المنتج المحلي أو رؤية الحكومية هي مع المنتجات المحلية. ليش؟ دعم المنتج المحلي بيخلق فرص عمل وبتخفف على الحكومة أعباء كبير جدا. دعم المنتج المحلي بزود الضرائب للحكومة، لأنه أنا لما بشتغل بدفع ضريبة للحكومة. الحكومة أو وزارة الاقتصاد تولي اهتماما كبيرا جدا، لكن في عندي معايير مهمة جدا. أنا في عندي 2 مليون نسمة يسكنوا في قطاع غزة. إذا بدي أدعم منتج المحلي لازم يكون في عندي شرطين أساسيين، السعر والجودة والقدرة على الإنتاج الشرط الثالث. في هذا المنظومة احنا بدأنا في 7 سلع اشتغلنا عليهم ونجحنا في دعمها، وحطينا رسوم إذن استيراد مرتفعة على المستورد، وشجعنا هذه المصانع وزرناهم، والآن في طور مجموعة أكبر من تلك السلع. ومن خلال الاتفاق تشكلت لجنة الآن أمس، تشكلت لجنة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعيين من أجل التباحث فورا واتخاذ القرار بالسلع. أنا في عندي الآن 70 سلعة وضعنا عليها رسوم إذن استيراد حتى نرفع جودة المنتج المحلي ويكون في عندي قدرة على المنافسة وأقلل من الاستيراد من الخارج. لكن أنا بدي أوازن ما بين السياستين، سياسة دعم المنتج المحلي وسياسة الاستيراد، لأنه أنا في الأخير متطلبات المجتمع أساسية. والرؤية الحكومية دائما في دعم المنتج المحلي. أنا على سبيل المثال صناعة الألبان من أفضل الصناعات في غزة، مهم جدا أدعمها، لكن هل تستطيع أن تغطي كامل احتياجات قطاع غزة؟ وتعرف هذا مثلا الصناعة أو هذا المنتج يوميا يحتاجها المواطن.
صحيح.
إذا وصلت لمرحلة أنه مستعدين، أنا بدأ عافيته الآن كل المنتجات المحلية اللي بتدخل ضمن هذا المنظوم بدأ فيه أو عافيته من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، بس بشرط جيب لي دفتر المخازن يثبت أنه هذه المدخلات الإنتاج رايح للمصنع. أنا مش معقول أشتري سكر وعفيه وهو راح يبيعه للمستهلك. فإذا دخلت السكر لمصنع الغازي المشروبات الغازية أنا بعفيه كليا 100% من الضرائب والجمارك، وبالتالي هذه تحتاج. المشكلة عندنا احنا تكلفة الإنتاج مرتفعة جدا. ليه؟ لأنه الإنتاج بيدفع في رام الله على مدخلات الإنتاج 37%، الآلات والمعدات اللي بيستوردها من الخارج إذا سمح الاحتلال باستيرادها بيدفع فوق 30% عليها. ولذلك احنا في طور هذا الدعم نحدد ما هي السلع اللي ممكن ننتجها بغزة وتغطي احتياجاتنا. يعني مثلا سلة العجوة احنا السنة عملنا لها لأول مرة حماية كاملة ولم نسمح باستيراد العجوة كليا، وكل البلح اللي نعمل في غزة نعمل عجوة الآن داخل السوق المحلي. هذا نموذج جيد. قبل الملابس باتفاق مع جمعية المنتجين الملابس واتحاد المستوردين الملابس حطينا خطة، وضعنا كوتة معينة لاستيراد بعض الملابس وكوتة أخرى جمارك عالية. أنا اليوم عندي الجلباب المدرسي لا يمكن استيراده من برا، المريول لا يمكن استيراده، الجينز حطينا كوتة عالية على المستورد. الكثير من هاي السلع بدأت تعيد نشاطها في غزة في الملابس. احنا معنيين نكون عندي أنه غزة تشتهر بصناعة الملابس بشكل أساسي.
صحيح.
أنا معني يكون 100% من غزة، لكن هذا بيحتاج إلى منظومة إنتاج أكبر اللي بنسعى من خلال، بيحتاج استثمارات أكبر في المصانع وغيره وغيره. على سبيل المثال في سلع أخرى بلاستيك الورق المحارم الآن هذه منعطين عليها تعلية عالية جدا وأصبحت تنتج الجزء الأكبر وين؟ في قطاع غزة. نأمل نكون نصل إلى اتفاق.
حتى دكتور نقطة، يمكن قصة تحمل الحكومة جزء من قصة الكهرباء على المصانع
من ضمن التسهيلات، موضوع تحمل الحكومة جزء من السعر الإضافي للكهرباء حتصل للمصنع بشكل 24 ساعة، إضافة عدم رفع سعر الغاز. تحملت الحكومة اليوم 16% من خزينتها لأنها رفضت ترفع أسطوانة الغاز، مع أنه ارتفع من وين؟ ارتفع من المصدر. شوف كيف. وبالتالي هذا يسجل من ضمن التسهيلات اللي قدمتها الحكومة. الحكومة الآن مستعد تعطي المصانع هذه التيار كهرباء بشكل يعني شبه يومي، لكن هذا بحتاج نفقات كبيرة من خلال شركة الكهرباء، فاتفقوا على 70 أجورة للمصنع. الآن الحكومة خفضتها تحمل جزء أكبر هذا الموضوع.
طب دكتور، والله البرنامج أو الموضوع يحتاج أكثر من برنامج للحديث عن كافة هذه الأمور. إن شاء الله في حلقة قادمة نتشرف باستقبالك مرة ثانية. شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة نوفل، مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني، حدثنا عن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ومعلومات جدا كبيرة في هذه الحلقة تم طرحها. وأعتقد أنه كثير من المواطنين تفاجأوا من هذا الأمر، خصوصا فيما يخص جارة الكهرباء، لأن جارة الغاز كثير من الاتصالات تجي تقول ليش بيجينا من غزة من مصر بعشرة جنيه وبأخذوها 65، ما بيعرفوا انه مصر اصلا بتستوردها من برا على اسمنا بالسعر العالمي، بتجينا اصلا غالية وبتوصل هنا غالية، والحكومة لا تأخذ على الجرة اعتقد ثلاثة او اربع شواكل. فهذا هو الصورة. ان شاء الله نعمل ملخص لهذه الحلقة في وقت اخر. اشكركم مستمعينا الكرام، وتابعونا بعد لحظات مع الاستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء. اللي عنده شكوى، اللي عنده استفسار، اللي عنده أي شيء يتفضل يشاركنا على أرقام الهواتف 2853-295-1110 أو على رسائل الجوال 0599-734-244. فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها، حنا رماح الجنة اتعكست فيها.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها،
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حياكم الله مجددا مستمعينا الأكارم أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. في الساعة الثانية نستضيف الأستاذ محمد ثابت، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء. نتحدث عن كل ما يتعلق بشركة توزيع الكهرباء واستفساراتكم مستمعينا الكرام، أسئلتكم، قضاياكم، مشاكلكم، أي شيء متعلق بأزمة أو متعلق بشركة توزيع الكهرباء بإمكانكم التواصل معنا. أرقامنا مفتوحة، الأستاذ محمد موجود، تفضلوا شاركونا 2853-38-5110 أو بإرسال رسالة نصية على 0599-734-424. ورحب بك أستاذ محمد معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أول شيء نبدأ من الموضوع المتصدر المشهد الآن، قصة إعلان سلطة الطاقة أنه منذ أيام لم يدخل سولار قطري للقطاع، وهذا سيتسبب في إرباك كبير قد يصل إلى 70% على جدول توزيع الكهرباء. شو القصة أستاذ محمد؟
يعني هي القصة حقيقة تفاجأنا إحنا بهذا يعني هذا البيان، وكان هذا الموضوع متعلق بعدم إدخال شحنات الوقود المخصصة لتشغيل محطة التوليد. كانت محطة التوليد تعمل بواقع 3 مولدات، وطبعا الكل يعلم أنه سلطة الطاقة في بيانها أوضحت أنه من يوم الثلاثاء الماضي لغاية يوم أمس كانت شحنات الوقود المخصصة للتشغيل تم تأمينها من السوق المحلي، نظرا لعدم إدخال أو نظرا لنفاذ الوقود في المحطة، وكان الوقود وقود من المنحة القطرية. طبعا هذا الأمر بلا شك أنه أزعجنا حقيقة في شركة توزيع الكهرباء، لأنه هذا الأمر يهدد بتوقف المحطة فيما لو أنه يعني لم يدخل هذا الوقود. وهذا الأمر ذكرنا بتوقف المحطة السابق قبل عام ونصف تقريبا، استمر توقفها لفترة طويلة، ويعني إمدادات الطاقة كانت في أدنى مستوياتها آنذاك. ذكرنا أيضا بالعدوان الأخير في مايو المنصرم وتدني عدد ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 3 ساعات أو 4 ساعات على أقصى حد. هذا الأمر بلا شك أنه كان وقعه صعب، نظرا لأنه إحنا رايحين باتجاه فصل الشتاء، وفصل الشتاء أنتوا بتعرفوا أنه الطلب على الطاقة بيزيد في ظل هذه الأجواء الباردة، وكثير من المواطنين يعني بيحتاجوا إلى تيار كهربائي مستمر، كثير من المرافق هي بحاجة إلى تيار كهربائي مستمر من أجل تقديم خدماتها إلى المواطنين. اليوم إحنا مع تشغيل محطة التوليد بنحكي على 8 ساعات، والثمان ساعات إحنا وإحنا داخلين فصل الشتاء خايفين إنه هالثمان ساعات كمان تتخلص ويكون في عجز، فما بالك بعد يعني لا سمح الله إنه المحطة تتوقف. هذا أمر يعني صعب. طبعا بلا شك إنه كانت هناك يعني مساء أمس كانت بعض الأخبار المطمئنة الخاصة بموضوع أنه حل هذه المسألة. نأمل أن يكون هذا الأمر يعني دقيق وأن تكون هناك
يعني هناك جهود لحل هذه الأزمة.
باعتقادي أنه صحيح أنه هناك جهود, ويعني الأسباب إن كانت أسباب فنية فإنه هي في طريقها إلى الحل خلال الساعات القادمة
إن شاء الله. أخبار يعني جميلة على هذا الموضوع. خلينا نأخذ أول اتصال معنا من أحد المستمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته, نتعرف عليك.
يعطيك العافية لك ولضيفك.
حياك الله, نتعرف عليك.
معك حسام الخولي أبو البراء من جحر الديك.
تفضل يا أستاذ حسام.
بالنسبة للكهرباء في منطقة الوسطى في جحر الديك, يعني بلا مأخذة بتيجي نص ساعة وبتقطع ساعة, بتيجي ساعتين وبتقطع ساعتين, يعني بلا مأخذة لسه ما جاش موضوع الشتاء.
يعني يا حسام الثمان ساعات عندكم ما بتيجي منتظمة؟
تجيش منتظمة, حتى بيروح الدور كمان عندنا.
اديني بس
الزراعية بلا ماخذة بدها زقي. طب الزقي هذا على طريق الكهرباء, مش هنقدر نزقي الأراضي الزراعية بسبب قطع الكهرباء, غير الناس المرضى اللي عندهم أزمة.
الأستاذ محمد, الأستاذ محمد بيسألك عن المنطقة بالتحديد وين؟
هذول بنخنقوا بموتوا. هذه ثاني شغلة. في عندي اقتراح أنا.
تفضل.
في عندي اقتراح, يعني بلا ما أخذ يوم الخميس يوم الجمعة ويوم السبت إجازة لكل الوزارات لكل المدارس لكل الجامعات, يعني فيش ضغط, بالذات يوم الجمعة فيش ضغط على شركة على شبكة الكهرباء. ليش ما يكون يوم الجمعة يوم مفتوح؟ لأنه لا في مدارس ولا مؤسسات.
طيب.
ولا جامعات ولا في وزارات.
عشان في اتصالات أخرى يا حسام. تمام, اقتراحك وصل الله يسعدك, بس أعطيني عنوان المنطقة بالضبط اللي أنت بتعاني منها في الأزمة هذه.
منطقة الأبراج جحر الديك, الأبراج الخطرية في جحر الديك.
في الأبراج نفسها
في الأبراج ولا حوالين الأبراج؟
في الأبراج نفسها, أنا سكان الأبراج الخطرية في جحر الديك.
طيب ماشي يا حسام, شكرا على هذا الاتصال, وصلت المعلومة. خلونا ناخذ كمان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله, مين معنا؟
يعطيك العافية عمو أبو صلاح.
الله يكرمك.
غسان بردونة.
تفضل يا غسان.
أستاذ أبو صلاح, أنا إنسان كفيف.
أعانك الله.
وبدي ثلاث شهور أربع شهور كل شهر شركة الطاقة بتنقش مني مليون, أو أنا اللي بأخذني 900 شيكل في الكهرباء.
يعني لحظة شوية, بيخصموا عليك 100 شيكل من راتبك للكهرباء.
للكهرباء. طيب. وانا ما اخذتش البغذي عمو بالصلاح, يعني 900 شيكل بتني واجوني قبل فتره.
يعني كلمه صعبه بتلطش, احنا ما بنسرق من حد.
اول شيء قصه كلمه لطش هذه مش حلوه. ثاني شغله غسان, ساترك الاجابه للاستاذ محمد ان شاء الله عن هذا الموضوع.
بس خليني اكمل لك عمو بالصلاح.
تفضل تفضل تفضل, خذ راحتك.
اجوني قبل خمس شهور قالوا لي بدك تعمل تسديد, قلت لهم يا عمي انا انسان كثير وانا بقدر اعمل شيء, بقدرش اعمل تسديد آلي, وانا ساكن دار جديده علي حملت 105 مليون من كهرباء الدار القديمه. انا 105 مليون حملت من كهرباء الدار القديمه اللي بقتلنا, وطبعا وانا قلت قالوا بدنا نعمل تعمل عداد تبع الكرت اشتراك الكرت عداد كرت, قلت لهم عن موجهكم اعملوا لي عداد كرت. أيام قالوا فيه بدنا نعملها مجانا, قلت لهم يا عمي تعالوا اعملوا لي اياه عندنا في برقة الشمال ما من جبالي بكلمك.
وحتى تعددوا
ولا عملوا لي كرت ولا حاجة, وقال لهم اربع شهور وبخصموا, بدنا نقول بلطش بلا تزعل استاذ محمد, بخصموا مني 100 شيكل 70 شيكل 80 شيكل. طب ايش بده يضل يا عم استاذ يا اخ ابو صلاح؟ فانا
طيب طيب يا غسان, وصلت رسالتك, وصلت رسالتك, أعانك الله وسأل الله أن يجزيك على ما أصابك خير الجزاء. نترك الإجابة للأستاذ محمد, لكن أنا بعتقد أنه هذا حق يختلف كليا, حقوق يجب أن ترجع لأصحابها.
يعني هو بس يعني تتفضل
عشان في كمان اتصالين بدناش نأخرهم, بس علق الاتصالات بعدين, خلينا نجاوب على أربع الاتصالات وبعد ذلك نعود للأستاذ محمد. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خلينا نجاوب على الأسئلة بعدين نرجع للاتصالات. حسام.
يعني أنا بدي أحكي للأخ حسام الخول أول شيء التحية له. أول شيء موضوع جحر الديك، في بعض المشاكل في جحر الديك، وخاصة يعني بعد الاعتداء الأخير على جحر الديك كان هناك تقطع لأنها بتعتبر منطقة حدودية أو منطقة قريبة من الحدود. استمر يعني أو التضرر كان كبير في شبكات جحر الديك، واستمر انقطاع التيار الكهربائي تقريبا أكثر من أسبوع على بعض المناطق في جحر الديك، نظرا لأنه الشبكات كانت مدمرة بشكل كامل ولم تتمكن طواقمنا الوصول إلى هذه المناطق لإعادة إصلاحها أو شبكها. والحمد لله بعد انقطاع العدوان تم إعادة شبك هذه الشبكات، ولكن ليس كما يعني هو مطلوب. ليش؟ لأنه إحنا بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل لبعض الشبكات وبنائها بشكل كامل. لكن أنا بسأل بخصوص ما سألت بخصوص إنه وين ساكن بالضبط، هو بيحكي على إني أنا داخل الأبراج.
صحيح.
داخل الأبراج السكنية. داخل الأبراج السكنية معنى الكلام إنه في مشكلة حقيقية. إذا كان هذه الأبراج اللي بالنسبة إلنا محددة في مكان جغرافي محدد وبتدخل عليها بيدخل عليها تيار كهربائي، أكيد في إشكالية معينة. هذه الأبراج بتأخذ من محول أو من محولين موجود في المكان، هذا حنفحص الأمر.
تمام.
يعني أنا بوعد الأخ حسام إني أسأل بهذا الخصوص، إذا كان في مشكلة حقيقية بالفعل حنسأل إخوانا. بس أنا بستغرب إنه يعني ساعة بتيجي وبتقطع وكذا، ثمان ساعات مثلا ما بتصل للناس. لا، هذا باعتقادي إنه هذا المسألة تقريبا انتهينا منها في قطاع غزة. اليوم إحنا بنتحكم في 70% في شبكة قطاع غزة عن بعد. يعني أنا من غرفة كنترول روم في مدينة غزة بتحكم في تقريبا 90% في محافظة غزة عن بعد، يعني بدون أنا محرك سياراتي. محافظة الوسطى ومحافظة رفح بتحكم فيها 90% من شبكاتها بتحكم فيها عن بعد. يعني بجيب الكهرباء وبفصل الكهرباء على الناس من مدينة غزة. مدينة خان يونس وشمال قطاع غزة تقريبا 70% استوفينا تحكم فيها عن بعد، وشغالين احنا من اجل استيفاء كل قطاع غزة. يعني بقدر انا كمية الكهرباء المتوفرة لدى شركة توزيع الكهرباء ان اعمل لها ادارة وإدارة توزيع بكفاءة كبيرة من خلال التحكم عن بعد. فأنا بستبعد إنه يكون يعني الناس اللي موجودين في هذه في غرفة التحكم إنه بيفصلوا التيار الكهربائي وبيجيبوه على الناس خلال يعني الحصة الكهربائية اللي تقريبا 8 ساعات، إلا إذا كان في إشكالية معينة، وهذا الأمر حنستفسر منه قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
بالنسبة للأخ غسان دردون، الأخ غسان دردون أول شيء إحنا زي ما أنت عليك إلك حقوق عليك واجبات.
صحيح.
هذه الكهرباء هي عبارة عن خدمة وسلعة مباعة، يعني أنت اليوم تشتري وبتنتفع من التيار الكهربائي، شركة توزيع الكهرباء ما بتلطش منك 100 شيكل وإنما بتأخذ حق هذه الخدمة اللي أنت انتفعت منها. تمام. فاليوم أنت إذا كان عندك وضع إنساني معين، إذا كان راتبك يعني بتأخذ أنت مثلا عفوا 900 شيكل أو 1000 شيكل، في ناس ما بيدخل عليها ولا شيكل. فاليوم أنت مطالب بأنك تدفع استهلاكك الشهري، أنت مطالب بهذا الأمر. أو إذا أنت بتكش مثلا شركة الكهرباء تأخذ منك إشي، هذا إشي تاني. لكن إذا أنت حريص على أنه أنت تلتزم لشركة توزيع الكهرباء استهلاكك الشهري بدك تدفعه بأي طريقة، سواء بسداد آلي أو بعداد كارت أو بالتزام تدفع دفع نقدي كل شهر لشركة توزيع الكهرباء، في النهاية هذه خدمة أنت انتفعت منها، مطلوب منك أنت تسدد ثمنها. ولكن شطارتك وين؟ شطارتك بتكون في عملية تخفيض استهلاكك، يعني أنك أنت تدير هذه الحصة الكهربائية اللي بتصل لبيتك بكفاءة. اليوم مثلا في بيتك موجود عدة أجهزة، ممكن أنا إذا كان في أجهزة قديمة أو في كذا ممكن أقدر أستبدلها، إذا كان في مثلا إهدار لموضوع الكهرباء بطريقة غير سليمة إنك بدك تراقب أنت عملية استهلاكك وتحاول قدر الإمكان مع أبنائك مع أسرتك إنكم تخفضوا هذا الاستهلاك، لأنه في النهاية هذا بيكون عبء مالي عليك، بإيدك إنك تخففه وبإيدك إنك أنت ترفعه. لكن موضوع إنه موضوع العداد الكرت، بدك تركب عداد كرت، إحنا مستعدين نركب لك عداد كرت، فيش أي مشكلة. اتوجه إلى مقر شمال غزة هو احنا مستعدين نركب لك عداد كرت فيش اي اشكالية في هذا الامر، بالعكس احنا سعداء انك انت راضي انك ان نركب لك عداد كرت. تمام. هذا بيضمن بيضمن انه ما حدش ياخد يعني فلوس زي ما انت بتقول زيادة او وتحصل على خدمتك وما حدش يقص الكهرباء عليك،
انت وراحتك
بالضبط،
تصرف 100 في الشهر بتصرف 50
بالضبط، واحنا بناخد منك بواقع 25% من قيمة كل شحنة. احنا راضيين في هذا الامر، فيش عندنا اي اشكال. يعني بدل ما تدفع 100 شيكل، طبعا هو عنده 10,000 شيكل من القديم، احنا في النهاية بده يدفع استهلاكه ويدفع 25% من قيمة الشحنة. يعني اذا شحنا 100 شيكل بدنا ناخد 25 شيكل من القديم، لانه هذا في النهاية عليه ديون مترصدة. واحنا يعني هذه المبالغ 10,000 شيكل احسب انت سدادها بواقع 25 شيكل، قديش بدها وقت؟
لو اكتب
بدها وقت
شيكل 25 شيكل
بالضبط، فبدها تستمر سنوات يعني، فاهم علي، لتسديدها. فاحنا احنا راضيين بهذا الامر، احنا راضيين بهذا الامر، ولكن عليك انت انك انت
صحيح. طيب استاذ محمد، انا في سؤال بيوصلني دائما بدي اطرح عليك بعد واخذ شويه اتصالات. الان استفساره اجاني انا اكثر من مره وحلته لجهه الاختصاص، الوقود القطري بيجينا منحه،
نعم،
ليش بيجي بيوصل للناس بمصاري؟ بقول لك يعني هذا تساؤل وانا جاوبت عليه، لكن نعم. اريد اهل الاختصاص ان يجيبوا عليه. مازال بيجينا من برا ببلاش، ليش بياخذوا عليه مصاري عنا؟ خلونا ناخذ اول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعطيك العافيه. طيب
يسعد صباحك.
معكم سام القديح،
تفضل.
الله يحييك. احنا سكان عبسانه كبيره، منطقه المول، منطقة سكنية فيها حوالي من 7 بيوت لعشر بيوت بدون كهرباء، ما فيش عندنا شبكة كهرباء، بنعاني من هذه الحالة من 7 سنوات تقريبا. اتوجهنا إلى شبكة الكهرباء على أساس نتمدد لنا شبكة، قالوا لنا هاتوا مخططات بلدية، وتوجهنا للبلدية، بعد البلدية بعثت مخطط لشركة الكهرباء يعني بمساحة طول تقريبا 500 متر. اجت التكلفه الاجماليه 64,000 شيكل لنا لاهل البيوت هذول، وهذه تكاليف عاليه جدا، باهظه الثمن في وضع صعب واقتصاد سيء، ما لنا حيله انه نقدر ندفع الثمن هذا. بعدين بصير ملك لشركه الكهرباء، اللي بيجي يسكن في المنطقه بعد كم من يوم بصير يدفع لشركه الكهرباء، والمواطن اللي بيع ذهب مرته واللي بيبيع حاله ما بيستفيدش حاجة. طب كيف بنصير ملك لشركة الكهرباء والمواطن اللي دفع المبالغ الهائلة جدا والذي يتداين عشان تصل الكهرباء؟ يعني أمور فيها ظلم كثير هذا بالنسبة للمواطن، وأمور صعبة جدا، بضل ملك لشركة الكهرباء. ليش المواطن، ليش الشركة بلقوم هي بتمديد الشبكة للمواطن وهي تحاسب المواطنين والمشتركين؟
طيب أي سؤال أستاذ محمد له؟
لا انا بدي اسال، انتوا اقرب شبكه لكم، اقرب شبكه قديش بعيده عنكم؟
واحد وماخذين منه 3 اشتراكات بطريق غير قانوني من فوق بيوت الناس
500 متر
اعتقد، صارت اشكاليه وقطع عنا الراجل الخط الكهرباء فوق بيته وقال انا بتضرر وبصير
علي. السؤال اقرب عمود او منطقه فيها كهرباء عندكم قديش؟ 500 متر
كهرباء، فصلوا الناس اللي كان ناخذ منهم، فصلوا عنه الكهرباء بدون كهرباء الجيت، واحنا منطقتنا ما فيش فيها شبكه بتاتا.
اقرب شبكه.
سؤال اخر، اراضي حكوميه ولا اراضي فيها طاب وملكيه؟
طيب سؤالين في عنا يا استاذي. السؤال الاول، اقرب شبكه عندك قديش بعيده؟
ايش اقرب شبكه بعيده؟ بس فيش مخطط بلدي من
قديش. طيب قديش مسافه؟
70 متر. 70 متر
70 متر
نعم، والجاري الثاني 70 متر.
طيب يعني انتم بس بعيدين عن الشبكه تاعت الكهرباء 70 متر؟
نعم.
طيب والسنين هذه كلها من وين بتاخذوا كهرباء؟
طيب السؤال الثاني، خليك مع الاستاذ محمد، تفضل استاذ محمد.
استاذ العزيز، هل وقت انتوا ساكنين لكم قديش تقريبا؟
ساكنين انا اول واحد فيهم ساكنين 6 سنوات.
طيب 6 سنوات، يعني انت من كل انت اول واحد، هذه الفتره الطويله 6 سنوات يعني من وين كنت بتستفيد كهرباء؟
بنتي ماخذ من فوق بيت الناس كابل مشبوك بخط بس مش طائقة، مش عبر الشارع، من فوق بيت مسكون، وقبل فترة صارت إشكالية الزلمة قص الكابل وتوجهنا.
طب والناس الثانية، الناس الثانية انت بتقول لي في تقريبا 10 منازل، الناس الثانية من وين يعني ساكنة لها فترة، من وين بتاخذ كهرباء؟
كانوا ماخذين من ناس ثانيين وفصل عنهم نفس الشيء، قالوا احنا ركبنا كروت ودبروا حالكم، وفي واحد بعيد 200 متر ماخذ من واحد ثاني. يعني النزلة تسألني الحين انا وبنتي وواحد جارنا ماخذين اشتراك واحد، انفصلت السكينة عنده بتفصل عن كله، بيعرفش انه في كهرباء ولا فيش كهرباء.
طيب هذه الأراضي اللي أنتوا ساكنين فيها هي أراضي ملكه، أراضي ولا أراضي حكومية ولا؟
لا أراضي أرض طبيعية، أرض ملك،
أرض ملك، أرض. طب البلدية إيش حكت لكم؟ رخصت لكم هذه اللي فرزت الأرض ورخصتها؟
مشروع متاهات بعدتنا عن الخط الرئيسي أبو 70 متر لنص كيلو 600 متر. قالت إنه فيش مخطط بلدي نفذ البيت إلا عبر الخط هذا، والتكلفة طلعت باهظة جدا، ما الناس يدفع الثمن هذا.
طيب
أشكرك جزيل الشكر، إن شاء الله حيجيب الأستاذ محمد. في معنى اتصال يا بلال؟ طيب نرجع للأستاذ محمد نشوف الإشكالية.
شوف هذه، في بعض المشاكل الخاصة بموضوع الأراضي، يعني مثلا الأراضي اللي تم توزيعها على الموظفين يعني في خصوصا في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، هذه الأراضي بتبتعد عن الشبكات الرئيسية مسافات بعيدة، وعملية بناء شبكة وتوصيلها إلى هذه الأماكن أو هذه الأراضي مكلفة جدا، في ظل عدم قدرة الشركة المالية، وفي ظل عدم دخول مواد الصيانة الكافية أو مواد البناء، بناء الشبكات وتأهيلها بشكل ميسر وسلس. اليوم في عندنا مشكلة في موضوع هذه المواد، مخازننا لغاية اللحظة يعني ما زلنا ننتظر موضوع إعادة الإعمار، وما بنقدر إحنا كشركة توزيع الكهرباء نتحمل هذه التكلفة الكبيرة. بتلاقي أنت مثلا بعض المواطنين ساكنين في مناطق بعيدة عمليا عن المناطق الحضرية، 5 بيوت 10 بيوت 15 بيت، وبدهم شبكة، هذه الشبكة بدها عديد من الأعمدة وبدها كوابل بأطوال بعيدة، ما بنقدر إحنا
حسب كلام كشركة 64 ألف شيكل.
طبعا، وممكن يكون في بعض الشبكات بتكلف أكثر، هذا الأمر التكلفة شركة توزيع الكهرباء ما تقدر تستجيب لكل الطلبات في وقت واحد. اليوم كثير من المنازل موجودة مثلا بيشتري له قطعة أرض بعيدة عن الناس أو بعيدة عن شبكة الكهرباء 300 متر أو 400 متر وبده كهرباء، هو من حقه أنه يأخذ كهرباء، لكن في النهاية أنا ما بقدر أنا أستجيب لكل الطلبات الكبيرة وإن أوصل الكهرباء وأبني شبكات أنا لكل حدا منفرد مثلا بده كهرباء.
10 بيوت مش مش مش
لا لا، أنا بالنسبة لا، أنا بحكي أنا حالات أخرى.
نعم.
أنا بالنسبة للأخوة من 7 ل10 بيوت لا، هما بحاجة إلى شبكة تصل إلى هذا المكان، لكن بدنا نتأكد من موضوع. اليوم أنا لما بدي أقدم خدمة لمواطن معين بقول له هات لي عدم ممانعة من البلدية، هات لي عدم ممانعة من البلدية. ليش؟ لأنه البلديات هي أعضاء في مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وهي تمتلك أسهم في شركة توزيع الكهرباء، وهذه البلديات أحيانا في بتلاقي بعض المواطنين بيعتدوا على أراضي حكومية أو أراضي أوقاف، أو قد لا تكون هذه الأرض فيها أوراق رسمية أو غير مفرزة، فكل يعني بيجينا المواطن من البلدية جاهز، أنا بقدر أمد له كهرباء بدون أي مشاكل إذا جاب لي متطلبات البلدية أو حل مشاكله مع البلدية إذا كان في عنده مشاكل. من حق أي مواطن يأخذ خدمة الكهرباء، ولكن يجب أيضا علي كمؤسسة أني أخذ بالاعتبار أيضا مخططات و يعني متطلبات المؤسسات الشريكة إلنا، لأنه البلديات تعرف هذه تحت نفوذ البلدية، كل هذا العمران أو كل هذا التوسع العمران هو في النهاية ضمن مخططات بلدية، يجب أن يكون وفق النظام وفق اللوائح المعمول فيها. هناك تكاملية ما بين المؤسسات الوطنية بخصوص اللي هو تقديم الخدمة.
أنا بطلب
من الأخ قديح أنه يعمل كتاب رسمي لشركة توزيع الكهرباء ويوقعوا عليه الناس اللي ما هم حصلين على هذه الخدمة، انه يعني مش متوفر عندهم اشتراكات كهرباء، ويقدموا في شركة توزيع الكهرباء. خلينا احنا ندرس هذا الموضوع من جديد ونشوف ايش المتطلبات وايش احنا بنقدر نخدم في هذا الامر، وانا بوعده ان شاء الله انه يكون في اختراق باذن الله في هذا الملف. بس بده يفهم انه انا كمان كشركة توزيع كهرباء ما بقدر انا يعني البي كل الاحتياجات والمتطلبات وهو يعني ما يكون عنده مساهمة في هذا الامر.
وبقول يعني انه ليش ادفع انا كل حقه مثلا وبالاخر يجي يقولوا لي صارت ملك لشركة الكهرباء؟
صارت ملك لشركة، ليست لشركة الكهرباء، وانما هذه ملكية عامة، هذه ملكية، هذه الشركة هي ملك الدولة، وهذه المقدرات هي ملكية عامة.
ملكة شركة الكهرباء، انت اليوم ما بتقدر كمان انا بدي اجيب شبكة على حسابي كمواطن وامد، ما بينفع انت اليوم كمان تعب تشتغل جابي لاي مواطن او لاي حد اشترى ارضه بده يبني عندك، لانه هذه الاموال اللي احنا بنجبيها ما بنجبيها بنحطها في جيابنا، بنجبيها بنطور فيها الخدمة وبنعيد تدويرها في تقديم خدمات اخرى للمواطنين. نحن لسنا شركة خاصة وانما شركة مملوكة للدولة، شركة ملكية عامة. كل هذه الأموال التي تجبى ليس لا تجبى كأرباح لشركة توزيع الكهرباء، وإنما تجبى لتطوير هذه الخدمات وإعادة تدوير وبناء مرافق وتطوير منظومة الكهرباء بشكل عام.
نرجع لسؤالنا، سؤال الوقود القطري ببلاش ليش وصلنا بفلوس. بذكركم مرة ثانية مستمعنا الكرام أرقام هاتفنا 2853 2951110 لأي اتصال أو مشاركة. استفسار الناس بدها تعرف الإجابة عنه.
الإجابة يعني الإجابة يعني كثير من الناس بيعرفوها وكثير من المسؤولين بيعرفوها.
لكن
هو موضوع هو هذه منحة مقدمة لدعم قطاع الطاقة في غزة، في قطاع غزة، مثل منحة الأدوية، مثل منحة الصحة، مثل منحة التعليم، مثل منحة كأي منحة تقدم من أي دولة لأي دولة أو لأي حكومة. ففي مشكلة حقيقية عندنا في أزمة كهرباء. الأخوة القطريين مشكورين قدموا منحة في هذا الأمر، وهي منحة تذهب إلى القطاع العام، هي منحة كأي منحة لدعم هذا القطاع. إحنا مش قادرين نشتري وقود، الجماعة بارك الله فيهم قالوا لنا تفضلوا هاي الوقود. هذا الوقود لولا المنحة القطرية ما قدرناش إحنا نشغل مولد واحد في محطة التوليد.
تمام.
بارك الله فيهم الأخوة إلهم هالوقت تقريبا عامين بيعطونا منحة بنشغل فيها ثلاث مولد. هالوقت الناس بتسأل بتقول لك طب انتوا ليش بتاخذوا منه فلوس؟ لانه انت بتستهلك كهرباء وهذه سلعة مقدمة وثمنها بروح ما بروح لجيب فلان وعلان، وانما بروح لتطوير الخدمة وتطوير هذه المنظومة، لانه في عندنا مشكلة حقيقية في أزمة الكهرباء. ما تتوقع مني انا كقطاع عام اقول لك خلص انت معفي والله من دفع استهلاكك.
هو المواطن بتلقى وقود ولا بتلقى كهرباء؟ ما الوقود بده يتحول،
بده يتحول لكهرباء. هذا الوقود محطة التوليد بتحرق هذا الوقود وبتسلمه لسلطة الطاقة الفلسطينية، بتقول تفضلوا هاي كهرباء. سلطة الطاقة الفلسطينية بتسلمنا إياه لشركة توزيع الكهرباء، احنا بناخذه وبنوزعه على جمهور المشتركين 300 ألف مشترك في قطاع غزة، والمفروض ان نجبي ثمن كل هذا الفلوس او هذه الكهرباء اللي انا ببيعك اياها، المفروض ان اجبي ثمنها، لكن انا عمليا بجبي من 45% ل50% منها، وال50% بتروح على الديون، تتراكم على الديون. ال 50% هذه اللي بدي اجبيها بالكاد هي تكفي ل يعني الاستمرار بتشغيل وتقديم الخدمه بالحد الادنى في ظل هذه الظروف، ان 15 سنه بنروح مكان.
حتى في تكاليف اعتقد لتحويل الوقود لكهرباء، في شبكات تتعطل، في موظفين، في كذا.
طبعا يعني انت عندك مصاريف تشغيليه، عندك موردين بيشتغلون شغلات كثيره، هذا لهم متطلبات لهم فلوس، عندنا مواد صيانه، بنشتري مواد صيانه، بنشتري عدادات، بنشتري شغلات كثيره. انا بحكي لك انا بشكل عام على الخطوط العريضه، ما بحكي لك في التفاصيل. اذا بدك تدخل في التفاصيل في شغلات كثيره يعني متطلبات. صحيح. هذه بدها اموال. احنا عندنا تقريبا 4,700,000,000 شيكل ديون. يعني اليوم في ناس ما بتدفع، جزء كبير من الناس ما بيدفع للأسف الشديد، جزء كثير من الكهرباء مهدرة. يعني عندنا تقريبا 30% من الكهرباء هدر كهربائي غير محوسب، غير مفوتر، مش عارفين وين رايح. احنا بنجابه في السرقات، بنجابه في خطوط القلاب، قاعدين حتى نحول هذه الكهرباء المهدرة الى عدد ساعات، الى ساعات كهرباء نقدر ندعم فيها جدول توزيع الكهرباء. بالخلاصة، هذه الأموال التي يتم تقديمها الى الشعب الفلسطيني كمنحة في موضوع الكهرباء هي يعاد تدويرها لتطوير هذه المنظومة وللاستمرار بتقديم الخدمة في الحدود المتاحة لنا، سواء في شركة الكهرباء أو في سلطة الطاقة. الكل يعمل بهذا الجهد، وهذه للعلم هذه التدفقات المالية وكل الأمور الإدارية والمالية مكشوفة للجميع. الفصائل الفلسطينية كلفت شركة محاسبة قبل فترة، وشركة المحاسبة قعدت عنا في الشركة ودققت على كل حساباتنا، وهذا الأمر متاح، وكل الفصائل الفلسطينية تعرف هذا الأمر. إحنا بنتعامل بشفافية مطلقة، التقرير اللي طلع عن شركة المحاسبة شفاف بشكل مطلق، قدم إلى الأخوة في رام الله، وقدم إلى الأخوة في غزة، وقدم إلى الفصائل اللي طلعت على الفصائل الفلسطينية، لأنها هي الجهة اللي كلفت كجهة محايدة يعني ما بين غزة وما بين رام الله. هذا الأمر إحنا بنتعامل معاه بشفافية مطلقة، ما فيش عندنا أي مشكلة. في عندنا رقابة من الاتحاد الأوروبي، رقابة على عملياتنا المالية والإدارية والفنية من البنك الدولي ومن الرباعية الدولية. إحنا كشركة توزيع كهرباء كل حساباتنا وأوراقنا وتقاريرنا شفافة بشكل مطلق.
نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
يعطيك العافية سيدي. أنا باخذ شخص شؤون اجتماعية.
آنك الله.
وفي وراء والدي بيطلع لي حصة كوريث 15,000 شيكل لورا الوالد. فرحت على شركة الكهرب قال له بقول لي لازم تجيب اللي هي الساعة الكرن. قلت له ما فيش عندي مشكلة، لو قولي بلاك تدفع يعني 700,000 شيكل. قلت له يا عم أنا باخذ شؤون اجتماعية وبدي أخذ حصة من ورا الحج، وش اللي بدكم إياه؟ أنا جاهز بدريح حالي وريح اولادي. بقول لا اقل تدفع لك 500 700 800 شيكل وتجيب لنا ورقه من المحكمه. قلت له طيب عشان انا بدي اعمل سداد الي وغسيل اشحن بتخصم منه. بقول لي لا اقل ليش تدفع لك 700 800 شيكل.
ليش 700 800 شيكل
كدفعه؟
يعني من المبلغ.
كدفعه طب سكان وين انت؟
انا معيش دفعه. ايه
سكان وين حضرتك؟
غزه الجديده.
غزه تمام. اي سؤال السؤال.
يعني انت عليه دين 15,000 شيكل هو بقول انا على الشؤون وما الشؤون. احنا هذا الامر ممكن نتاكد منه احنا بطريقه البحث الميداني. اذا ثبت انه هذا الرجل ما عندوش دخل الا هذا الامر بنتعاطى معاه بشيء بخفف عنه، مش اي مشكله. اخي العزيز توجه انت الى العلاقات العامه في مقر غزه، الى العلاقات العامه في مقر غزه، بس يفضل انك تعمل كتاب بهذا الامر وتجيب لنا افاده من الشؤون الاجتماعيه انك انت مستفيد من الشؤون الاجتماعيه وما عندك المقدره انك تدفع جزء من القديم. فيش اي مشكله، توكل على الله.
تمام وصلت. طيب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب استاذ محمد، في سؤال
انا بدي بس بدي اعقب على السؤال اللي سالته انت بخصوص الوقود القطري. شركه توزيع الكهرباء، شركه توزيع الكهرباء لا تتلقى شيكل واحد من المنحه القطريه. هذه المنحه مش جايه لشركه توزيع الكهرباء حتى يعلم الجميع. هذه المنحه مقدمه الى الشعب الفلسطيني، مقدمه الى الحكومه الفلسطينيه. الحكومه الفلسطينيه مثل اي منحه، يعني هي ما بتتقدم كاموال وانما تتقدم كوقود، مثل أي منحة تقدم في هذا الجانب. تمام. يتم هذه المنحة الاستفادة منها لدعم قطاع الطاقة وتدوير هذه الأموال من أجل تطوير هذه المنظومة.
السلام عليكم، نرجو من شركة الكهرباء إزالة الرسوم الثابتة 10 شيكل وعمل حملة تخفيضات 50 وليس 25 أسوة بوزارة المواصلات وبلدية غزة.
أول شيء إحنا هذا الأمر يخضع إلى كثير من الاعتبارات. احنا بالنسبة لنا كشركة توزيع كهرباء عملنا حملات وخفضنا 50% واعلنا للناس، لكن للأسف الشديد كثير من الناس لم يتجاوبوا مع الحملات، وكثير من الناس ما بتستثمر هذه الحملات. جزء صحيح من الناس بيجوا بيستثمر هذا الأمر، لكن كمان احنا ما بنقدر نفتح المجال انه على طول 50%، مع انه هذا الأمر للعلم وبيعرفوا الأخوة المحاسبين والأخوة الاقتصاديين انه هذا بضر عمليا في الواقع وفي المركز المالي لأي مؤسسة، سواء البلديات أو سواء الشركة أو كذا. إحنا كمؤسسة وضعنا المالي لا يسمح بالاستمرار بفتح هذه المجالات. موضوع الخصومات يشجع كثير من الناس أنه يستنى ما يدفع استهلاكه وما يدفع ديونه ويصبر سنة وسنتين وعشر سنوات حتى ينتظر موضوع الخصومات. هذا الأمر لن يكون متاح بالشكل الذي يعني يسعى إليه البعض. نحن نعمل هذا الأمر وفق معايير محددة وفي أوقات محددة بنعلن عنها وبيستفيدوا الناس. إحنا ما يعني نقدم خدماتنا وهذه التسهيلات منذ تأسيس الشركة لغاية اللحظة، لكن أنه يسعى البعض إلى أنه والله كل فترة وفترة أنا بدي أجمع الفلوس وأحصل على خصم، لا، هذا لن يكون متاح. بالعكس إحنا الحين شغالين على موضوع مكافأة الناس الملتزمة. مكافأة الناس الملتزمة هذا الأمر، هذه الاستراتيجية تبنيناها وحنستمر فيها، لكن موضوع الخصومات هذا انتهى من شركة توزيع الكهرباء. أنا بديش أسكر الباب، ولكن أنا اتخذ قرار أخير في شركة الكهرباء أنه موضوع الخصومات هذا لن يفتح يعني في المدى المنظور.
طيب خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا محمود عاشور سكان أبراج تل الهوى أو اللي هي آخر آخر شارع الصناعة. أنا طبيعة سحبي للكهرباء في الاعتدال الصيفي والشتوي من 120 شيكل في الشهر. الأدوات الكهربية اللي أنا بمتلك اللي بستخدمها اللي بستخدمها كل الناس.
طيب.
من سنتين اتفاجأت إنه إجتني في الشتاء، في الشتاء طبعا بزيد الفاتورة بزيدها 50-60 شيكل. نتيجة الدفايات بتشتغل الدفاية بتشتغل بعض الأحيان.
إذا الصوت الصوت في مجال عالية بلال.
في الوقت العادي في السنة ما بتشتغل عندي إلا الأدوات الكهربية اللي بيشغلوها كل الناس. حتى والله لا بخبز ولا بكوي في البيت.
يعني أم محمود لقيت في زيادة على الفاتورة كبيرة مثلا؟
اللي إجت الفاتورة 400 شيكل، مع العلم إني أنا الشهر هذا اللي هي الشهر اللي فات أصدر الفاتورة الأخرانية وأنا منتظمة بدفع الفواتير بأخرش ولا فاتورة. الشهر الأخير كنت أنا وبنتي حالة كورونا لا أدري نشتغل، والغسالة حتى يعني اللي احنا يعني الأغلب الوقت يعني هي يمكن أكتر حاجة بتشتغل في البيت، بتشتغل في الأسبوع يمكن ثلاث أو أربع مرات، ما اشتغلت إشي يمكن مرة في الأسبوع لأن ما فيش حد قادر يشغلها. فيعني تفاجأت إنه 400 شيكل تجيني، ومن عامين إجتني 450 شهرين ورا بعض وقدمت شكوى.
هل أستاذ محمد معك يا أم محمود؟
أتفضل.
أختي أم محمود، العداد اللي عندك عداد عادي من العدادات؟
العداد أيام ما ركبونا 2 أمبير
أيوة
لتل الهواء غيرونا العدادات.
أيوة، يعني هالوقت اللي عندك عداد مسبق دفع تقريبا تشحنيه شحن
صوتك واطل والله يا
أبدي. عداد مسبق دفع اللي بتشحنيه يعني
أنا بدفع الفاتورة أنا يا إما عن بدفع عن طريق المندوبين
أيوة.
اللي هو المحلات اللي ماخذة توكيل
أيوة.
أو بدفع عندكم شركة الكهرباء نفسها.
طيب أختي العزيزة، تركي لي بعد إذنك رقم الهاتف الخاص فيكو
والعنوان
بعد إذنك.
طيب المخرج معاك محمد، بينك الله أخذ لنا رقم الهاتف وعنوان أم محمود للأستاذ محمد ثابت. شكرا يا أم محمود، إن شاء الله يتابع هذا الأمر. معنا كمان اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. طيب أستاذ محمد، في اقتراح أو نرجع للسؤال، أجبنا على هذا السؤال. الآن قصة الساعة 10، في ناس تقول لك نص ليل صارت يعني وأنا من ضمنهم، يعني بدي أستنى أشحن البطارية للساعة 10 وكن نمت 3 ساعات لي. فبقول لك في مجال 9 مثلا.
والله شوف، هذا الأمر كل سنة بيطرح هذا السؤال لكن والسنة اللي فاتت كانت أقرب لأنه إحنا نطبق هذا الأمر يعني إن نرجحها لساعة 9، لكن تبين أنه الأمر مرتبط أيضا بمؤسسات أخرى، موضوع البلديات مثلا وفي بعض المؤسسات. إحنا ما بنشتغل إحنا منفردين في الساحة لحالنا، موضوع موعد المية، موضوع الشفتات، شغل الشفتات، الناس اللي عندنا الورديات، فبدك تغير أنت منظومة كاملة عشان 3 شهور يعني 3 شهور خلينا نحكي الشتاء، ذروة الشتاء. فهذا الأمر ما زال مطروح على الطاولة، يعني الأمر ما ترك وإنما تدرس أبعاده لغاية اللحظة وتأثيراته مثلا على المؤسسات الأخرى، موعد وصول المية، موعد وصول الفهم علي. فهذا الأمر ما زال يعني قيد الدراسة، يعني ما بنقدر إحنا نبت فيه بشكل كامل. إحنا زيكم نفس الإشي، يعني كمان إحنا بنروع على بيوتنا وإحنا محتاجين أن تكون الكهرباء مثلا قبل الساعة 9، فهذا الأمر ما زال يدرس.
معنا اتصال بلال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام.
يسعد صباحك.
بحكي معك محمد شلح.
تفضل يا محمد.
انا في عندي مشكله في اشتراك في منزل العائله. إلي 30 سنه طالع من الدار، فاخوتي التانيين ساكنين فيها، فتفاجأ انه اشتراك الكهرباء باسمي، فروحت على شركة الكهرباء.
اسمه كيف؟
على نائب المدير.
الأستاذ محمد بيسألك يعني 30 سنة وأنت مش عارف.
رفض إنه يجي أتنزل له، إيش بقدر أنا أسوي؟
من هو اللي رفض؟
أخويا الثاني اللي من أم تانية اللي ساكن في نفس الدار.
طب انت طالع بس عفوا انت طالع لك 30 سنه بتقدر ال 30 سنه تثبت لنا انك طالع من البيت؟
في لي اشتراك لحالي في بيارة الحاج عادل.
انت لك اشتراك باسمك في يعني مخلص من زمان؟
كريم بردع.
بس انت هالوقت بدك تتخلص عادل. بدك تتخلص انه هذا الاشتراك اللي في بيت اهلك مش باسمك، بدك تبعد اسمك عنه.
هو بدبعد اسمي عنه.
بدك تبعد اسمك عنه.
اي نعم اتنزل له.
طيب اعمل كتاب، اعمل كتاب، بس عفوا اعمل كتاب، اعمل كتاب وهات لنا إفادة او اي مستند يثبت انك طالع انت لك فترة
ان شاء رب العالمين.
كويس. ليش لانه اذا عليه ديون بدنا نبعد صلتك عن هذه الديون. اذا انت لك 30 سنة طالع من البيت بكل تأكيد يعني انه مش هذا استهلاكك مثلا، لانه في بعض الناس مثلا بكون الاشتراك باسمه بكون استهلك اللي استهلكه وسحب حاله وطلع من البيت ودبر حاله وعمل له اشتراك معين وبده يخلي هالاموال هذه والديون اللي استهلكها في قبة اخوانه، وهذا الامر لا يستقيم.
ممكن فواتيره الشخصية اللي بتجي على اسمه او فواتير الدفع.
فاحنا هذا الامر بدنا نخلصك منه، بس بدنا نخلصك بطريقة اللي تثبت لنا انه انت طالع لك 30 سنة.
بيسألك وين يودي الكتاب؟
والكتاب بتقدمه له في مقر غزة، اذا كان سكان انت غزة بتقدمه في مقر غزة للإدارة ومع المستندات التي تثبت انك انت لك 30 سنة طالع.
سكان وين محمد؟
أنا كنت عند نائب المدير في السامر شركة الكهرباء.
نعم.
قال لي بعت له ناس انه شوي عشان تتنزل.
ما هذا الخطوة الثانية اللي احنا بنعملها احنا بعد انت ما تقدم الكتاب والمستندات التي تثبت هذا الامر بنطلع احنا على المكان وبنعمل كشف ميداني وبنسأل الناس وبنسأل الجيران وبنتأكد انه كلامك مزبوط ولا مش مزبوط.
طيب شكرا.
شكرا يا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ونعطيك العافية. طيب
الله يعافيك يا رب.
معك بديح المتصل الأول.
تفضل.
الله حييك يا أخي. لما رحنا على شركة توزيع الكهرباء في خان يونس اجوا هنا ميدانيا وقاسوا وقال أخذوا كل حاجة، وبعدين لما طلبوا منا المبلغ 64 ألف شيكل قلت لهم طيب ايش مساهمة الشركة؟ قالوا لي بنساهمش ولا حاجة، يعني ملفات كثيرة موجودة في الشركة واحنا ما عندناش كهرباء نعطي الناس. بتجيب المبلغ 64 ألف شيكل بننزل آليات تبعاتنا وبننزل عمال وبيشتغلوا، أما احنا ما بنساهم. قلت له كيف احنا بدنا ندفع المبالغ هذه؟ حكومة بتقدر تدفع المبالغ هذه وما لناش حيلة. يعني قدمنا طلبات للشركة وبأسمينا 3-4 والباقي هذول باقي المجموعة على أهلهم مبالغ كبيرة جدا مش قادرين يدفعوا، وهي اللي صار بينه وبين شركة الكهرباء.
يا رجل أنا حكيت لك حكي واضح جدا، اعمل كتاب لإدارة الشركة وخلي الناس اللي موجودين وساكنين عندك يوقعوا عليه، بعدين بنحكي في موضوع المال.
احنا عملنا هو قال لي بقدرش اقدم لك خدمة الا تقدم.
انت قدمت لخان يونس يا رجل.
هو بقول لك لإدارة الشركة، للإدارة بشكل مش للفرع، للإدارة.
الإدارة في غزة يعني.
صحيح.
بارك الله فيك.
شكرا. الله شكرا. طيب وصلنا يعني على مشارف انتهاء هذا اللقاء أستاذ محمد. كثير من يعني الاتصالات والأسئلة، بس في كمان سؤال أخير حابين نسأله.
تفضل.
قصة إنه الواحد لازم يتحمل عن أبوه عن سيده عن كذا، يعني نعم. في بيعتبروها ظلم وأنتم بتعتبروها من طرفكم حق.
نعم. فأنا بدي أسألك سؤال آخر.
اسألني.
يعني إذا هذا الرجل الرجل الكبير في السن الوالد مثلا ترك أموال وترك عقارات وترك يعني أراضي، هل يسعى هذا الابن إلى أخذ حقه من هذا الإرث ولا لا؟
صحيح.
طيب هل من العدل إنه إحنا هذا الشاب المتزوج وسحب حاله وطلع من البيت، هل من العدل إنه هذه الأموال اللي ساهم في استهلاكها إنه نخليها في 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 على عاتق والده أو على عاتق باقي أخوته؟ يعني توزيع يعني هذه التركة سواء تركة بالإيجاب أو بالسلب. طب هي من العدل.
طب هو بيتحمل كامل المبلغ ولا جزء؟
لا هو شوف، لما خلينا نحكي إنه عليهم 30 ألف شيكل وهم أربع أشخاص أو خمس أشخاص في البيت،
بنقسمها
على خمسة، بنقسمها على أربعة، بنقسمها على ثلاثة على حسب الموجودين في البيت. بنقسم على إحنا غالبا بنقسم على الذكور، يعني ما بنحط الإناث في الموضوع. تمام. ليش؟ لأنه أنت اليوم رب أسرة، عندك بيتك، عندك استهلاكك، حتى العزابي اللي مش متجوز كمان بنحمله حصة. بعض الناس بيقول لك لا يا عمي أنا بدي أشيل الحصة الأكبر، بنقول له تفضل، لكن لا لا يستقيم انه واحد يطلع ويقول انا بدي اشتراك وبديش انا اشيل، انا يا عمي ما استهلكت، يا عمي هذا مش استهلاكي، لا يستقيم هذا الامر. فانت يعني تحقيق العداله في هذا الامر هي موضوع واجب. في ناس بتترك ابوها وبتطلع والاستهلاك بيضلوا عنده كل يوم والثاني، واحنا رايحين مثلا نقص الكهرباء على فهذا الامر. احنا لا، احنا اخر اجراء بنعمله موضوع فصل التيار الكهربائي، وما بنحب احنا نفصل التيار الكهربائي عن حد، لكن احيانا تجبرنا يعني بعض السلوك، سلوك بعض المواطنين يجبرنا على انه اتخاذ هذه الخطوه بعد اختار المواطن مره ومرتين وثلاثه، لما نكون هو بيدفعش بالمره لشركه الكهرباء، بيدفعش استهلاكه ومش ملتزم عليه ديون بالاف الشواكل، وبتلاقي استهلاكه مثلا 700 شيكل 800 شيكل او 1000 شيكل، واحيانا يتجاوز هذا الرقم.
طب اخر اتصال معنا، مش مشكله يعني سنتجاوز لاجل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صباح الله يكرمك، تفضل.
في عندي شكوى بدي يعني لو حبيت اشارك معكم.
تفضل.
لا شركة الكهرباء.
تفضل تفضل.
يزيد فضلك، أنا أخذت حكم محكمة بيت قبل تقريبا سنة، واللي كان في البيت طلع من البيت. حقيقة لما طلع من البيت عليه تراكم كهرباء تقريبا 60,000 شيكل أو 70,000 شيكل. روحنا قدمنا كتاب لمدير عام الشرطة وردوا على الكتاب تبعي إنه يتكلم مع شركة الكهرباء وعلى سبب إيش يحلونا. هلقيت روحنا على شركة الكهرباء، شركة الكهرباء بتماطل فينا الشهر الجاي واللي وراه، وبدنا نجيبه وبدناش نجيبه مش عارف ايش، ولا حتى الآن القائل المشكلة خانة. طب أنا لمين أتوجه؟
طيب
هذه على فكرة هذه من القضايا العالقة، هذه اللي بحددها، هذه يعني كثير بتمر علينا هذه القصص. وهذا الأمر خلينا أرده لأنه غياب قانون كهربائي متكامل يجرم مثلا المتعدي على شبكة توزيع الكهرباء، ويحدد العلاقة ما بين الشركة وما بين المستهلكين وما بين المستهلكين أنفسهم. هذا الأمر اللي بحدده ببت فيه بشكل مريح لشركة الكهرباء وللمواطن كذلك الأمر، وجود قانون ناظم لكل صغيرة وكبيرة في موضوع هذه العلاقة ما بين الناس. اليوم هذا الرجل أخذ حكم محكمة، واللي كان في البيت كان بيستهلك كهرباء وما بيدفع لشركة توزيع الكهرباء. هذا الرجل أجا ومع حكم محكمة المفروض أنه يأخذ كل شيء نظيف تمام، لكن تفاجأ أنه في اشتراك كهرباء. شركة توزيع الكهرباء بما أنه هذا مال عام ما بتقدر أنه تقول خلاص الله أنا سمحتك، ما بتقدر. لكن في نفس الوقت كمان هذا الرجل اللي طلع سحب حاله وطلع، في بعض الناس استأجر، في بعض الناس صار عنده ملكية، كمان موضوع اسم هذا الاشتراك مسجل باسم مين مثلا، باسم مين. قد يكون هذا النزاع ما بين إخوة، واحد أخذ حكم محكمة وكون الاشتراك مثلا مسجل باسم الوالد تمام. فإحنا بالنسبة إنك شركة توزيع كهرباء هم بتقاسموا هذا المبلغ، لكن قد يكون هذا الموجود في البيت ما لا يمت بصلة لهذا الرجل اللي أخذ حكم المحكمة،
يعني بدأ لجوء
فبدها وكتاب. قانون فبدها قانون ناظم لهذا المسألة. القانون اليوم مش موجود، فمعنى الكلام انت بدك بطرق يعني سليمة انك انت تتواصل مع شركة توزيع الكهرباء مرة ومرتين وثلاثة لحد احنا ما نشوف امكانية انه والله ممكن هذه الاموال نشيلها ونحطها على اشتراك هذا الرجل اللي طلع. اذا كان له اشتراك
يتوجه.
اذا ما كانش له اشتراك مشكلة كمان عندنا، ف يعني هذه لها حل، ولكن هو بده يطور روحه شوية بحيث انه نصل لحل يرضيه وفي نفس الوقت يحقق المصلحة العامة.
شو المطلوب منه يعمل؟
بده يتقدم بكتاب مرة أخرى لشركة توزيع الكهرباء ويرفق مع حكم المحكمة ويحاول يتواصل.
رجعنا الراجل يعني.
يتواصل مع.
تفضل تفضل يا أخوي.
أستاذي أنا صورت كل الأوراق الثبوتية وتقريبا إلي هلقيتها يمكن رايح جاي على شركة الكهرباء من 6 شهور لسبع شهور، وأنا قدمت كتاب كمان في النيابة، النيابة قالت لي هذا شغل شركة الكهرباء مش شغلنا، حفظوا الكتاب. طب أنا لمين أروح؟ طلعت أنا على المستشار القانوني بقول لها في لجنة تحديد بتمر علي الأسبوع الجاي، اللي وراء اللي بعده مش عارف إيش. طب أنا إيش أسوي؟ أنا هديت بيجي لي 7 شهور وأنا رايح جاي على شركة الكهرباء.
أنا أخي العزيز، أخي العزيز أنا بدي معلش آسف على مقاطعتك. كمان شركة توزيع الكهرباء أنت معك حكم محكمة، لكن حكم المحكمة هل إنه بتتطرق لموضوع الكهرباء؟ يعني أنا كمان كمؤسسة رسمية أنا ما بقدر كمان أنا أتصرف، هذه أموال بالنسبة لنا أموال عامة، وما بقدر أنا أمحيها عنك أو إني أنا أحطها على هذا الرجل، يمكن هذا الرجل ما عندوش اشتراك كهرباء باسمه، ما بقدرش أنا أروح
عنده اشتراك كهرباء رجل.
أوكي ماشي، بس في
جبت له مثبت الثبوتيات إنه عنده اشتراك كهرباء في الكرامة وما
وبلوه. أخي العزيز، أخي العزيز فيها مشكلة قانونية. أخي العزيز
الآن محمد،
هذه فيها مشكلة، عفوا هذه فيها مشكلة قانونية. استيفاء، الاستيفاء حلها ما ما بينفعش انه والله اطول انا اخذ هذه الفلوس واحطها على اشتراكه، هذا فيها بعد قانوني قد نلاحق قانونيا كمؤسسة كمان. فاحنا لازم ندرس الملف ويستوفى دراسته بشكل كامل طرف الدائرة القانونية عنا، والدائرة القانونية ترفع توصياتها للجهة التنفيذ او لإدارة الشركة ويتخذ قرار فيها، وقد يتخذ قرار فيها في أعلى المستويات، قد يتطلب هذا الأمر أنه ينعرض على مجلس الإدارة. فأنا ما بقدر، لأنه هذا مش دائما بتمر علينا هذه القصص، وهذه حقوق ناس. فاليوم أنت زي ما صبرت وأخذت حكم محكمة بدك تطور روحك في هذا المسألة، وما تقطع الأمل في أنه يكون في حل. لكن كمان ما تتوقع مني أن بين يوم وليلة أنا أحول لك هذا المبلغ.
شو الخطوات اللي لازم يعملها؟
أنا ما بقول لك أنا يوم وليلة، أنا ما بقول لك يوم وليلة، لأنه أنا برضو أنا يعني أنا صاحب العقار، أنا بدي أبيع مثلا العقار، مش راضي مثلا استلم العقار إلا لما أخلص الكهرباء اللي عليه أنا أقول شراء.
طيب شكرا، شكرا اخوي الكريم، وخلينا بس ناخذ منك الخطوات.
كمان بدي احكي لك احنا كمان كشركه توزيع كهرباء مش جهه تنفيذيه. اخي العزيز انا اروح اجيب الفلان المواطن واروح انا احاسبه كمان على الكهرباء اللي استهلكها اليوم. هو الاخ يعني ممكن انا لو كان ساكن في عقار معين على افصل التيار الكهرباء عليه، لكن في العقار الجديد اللي هو ساكن فيه مثلا ممكن يكون الرجل ملتزم، ما اقدرش افصل التيار باي مبرر يعني.
في نصف دقيقه ايش يعمل؟
يراجع الدائرة القانونية، يأخذ الكتاب مرة أخرى، كتابه مرفق مع المستندات وحكم المحكمة، ويراجع الدائرة القانونية عنا ويقعد معهم ويتفاهم معهم ويحاول يجد مخرج لهذا الأمر. موضوع كمان بعزز ملفه أنه يجيب لنا ورق من مؤسسات مثلا القضائية، من مؤسسات يعني خلينا نحكي نيابة عامة، أي ورقة تدعم موقفه. هذا الأمر بدعم موقفك، ممكن هذا الأمر يساعدنا، لأنه إحنا هذه الأمور والإشكاليات اللي بيصير بين الناس فيها حساسية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد ثابت، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وتقبلوا تحية طاقم العمل حسن سمور، محمد مطر، بلال الحطوم، وتحياتي لكم محمود زكي العمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
احكي كل اللي جواتك، فضفض طلع اللي مخبى، كل من فينا عنده حكاية، كلنا متضايق ومعبى. ما تخلي همومك في راسك، احكي عن حالة احساسك، ما في احلى تشارك غيرك فرحك او زعلك مع ناسك. ما تخلي الحكاية تطول، ما في قصة ملها حلول، مع الناس احكي وتواصل، من المواطن للمسؤول.
هذا البرنامج برعاية
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.